Exactamente, claro, exacto.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا الدرس التاسع من شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء.
الرياء هو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها وحمدهم لصاحبها، إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لهذه العبادة وحمدهم أو مدحهم لصاحب هذه العبادة. أو بعض أهل العلم يقول الرياء ما هو؟ الرياء أن يكون ظاهرك خير من باطنك، لأنه يجمل ظاهرة أمام الناس يكون الظاهر أحسن من الباطن، هذا هو الرياء. والرياء مفسد للعمل، وهو ليس درجة واحدة وإنما هو درجات. والعلماء يقولون إذا دخل الرياء في العبادة من أولها إلى آخرها فإن هذه العبادة باطلة، باطلة لا تقبل من صاحبها، لأن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. الحالة الثانية أن الرياء يدخل في العبادة، تكون بداية العبادة لله عز وجل، لكن الشيطان يدخل على الإنسان في أثناء العبادة فإن دفعه لم يضره. يعني إذا جاءك الرياء مثلا وأنت تصلي الركعة الثانية ثم طرأ عليك الرياء فدفعت الرياء أخلصت لله عز وجل في هذه العبادة فهذا لا يضرك. فإن استمر الرياء إلى انتهاء العبادة فالعبادة على نوعين: إما أنه يرتبط آخرها بأولها فهذه العبادة تبطل. إذا كان العبادة يرتبط أولها بآخرها بأولها تبطل العبادة، لأن هذه العبادة أصبحت لغير الله عز وجل، أصبح يراد بها فلان من الناس. والحالة الثانية أن العبادة لا يرتبط آخرها بأولها، فهذه يبطل ما دخل عليه الرياء، وما سوى ذلك فهو صحيح سليم. مثاله الصلاة، الصلاة يرتبط آخرها بأولها، فهنا إذا دخلت مثلا دخل الرياء على الإنسان في الركعة الثانية والثالثة واستمر معه إلى نهاية العبادة فهنا الصلاة غير صحيحة، بمعنى أن هذه العبادة لا يراد بها وجه الله عز وجل فلا يعتاب عليها صاحبها. الحالة الثانية قلنا أن العبادة لا ترتبط آخرها بأولها، مثل الصدقة، إنسان تصدق بدينار ثم لما رأى صاحبه أو رأى فلان من الناس يصدق بدينار آخر، الدينار الأول لمن؟ لله، والثاني لفلان من الناس، فهنا الدينار الأول سليم لا حرج عليه، أما الدينار الثاني هو الذي عليه الإشكال لأنه عامله لغير الله عز وجل. أما من تكون عباداته كلها لغير الله يريد بها الناس أو المدح وغير ذلك فهذا منافق للصحابة السلام، لأنه يظهر الإسلام ويبطل الكفر. أما المؤمن الذي يبطل عبادته هو كيسير الرياء، هذا الذي يخاف الإنسان على نفسه في هذا الأمر. أما نسبح الرياء هو دأبه وحالته في كل أحواله فهذا المنافق الذي يقوم ويقعد للناس للصحابة والسلام. أما الذي يبر يسير الرياء، ما دخل الرياء في باب التوحيد، لأن التوحيد إفراد الله بالعبادة، فيحتاج أن العبادة تكون خالصة لله من كل وجه، فإدخال الرياء فيها يجعلها بغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الرياء يسير الرياء ينقص التوحيد ويفسد بعض العبادات. فلذلك الإنسان إذا أتم توحيده ابتعد عن الرياء، لكن إذا نقص توحيده دخل عليه الخلل وتلاعب به الشيطان يحصل أن الإنسان يعبد الله عز وجل لأجل مدحة الناس وثناء الناس، وتجده يصلي لأجل المدح، يصوم لأجل المدح، يتكلم لأجل المدح، يخطب لأجل المدح. فهذا من صلابة السلامة قد يعني فسدت عليه عبادته التي دخل عليها بها، ولذلك ينقص عليه جانب التوحيد. فلذلك ذكر المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الرياء في كتاب التوحيد لأجل هذا الأمر، لأن العبادة لا تصح إلا بأن تكون خالصة لله عز وجل. وركن قبول العمل هما الإخلاص والمتابعة. ولذلك سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب ما جاء في الرياء وإرادة الإنسان بعمل الدنيا باب طاعة الأمراء والعلماء، لأن العبادة تقوم على ركنين: الرياء اللي ضده الإخلاص، وطاعة الأمراء والعلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال الذي ضده متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا هنا مسألة: ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء تتعلق بالمرئي، والسمعة في الغالب تتعلق بالمسموع. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. أنه مثلا يتكلم حتى يسمعه الناس أنه يريد أن يتصدق، وقال أنا سأتصدق بكذا، سأفعل كذا، يسمع الناس حتى يحمدوه، أو أنه يقوم فيحسن صلاته حتى يراه الناس فيمدحوه ويحمدوه على هذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية،
الآية الشاهد من الآية ها الشاهد: أنا بشر مثلكم. والشاهد هذا لا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما يكون لوجه الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه أن يعمل عمل لوجه الله وطلب في ثواب الله سبحانه وتعالى فليعمل عملا صالحا. وقلنا لكم إذا تذكرون أن المؤلف رحمه الله إذا أورد الآية ثم قال الآية فإن وجه الدلالة يكون بعد ذلك، بعد ذلك. لذلك طالب العلم ما يستعجل يقول والله ما في وجه دلالة، المؤلف أخطأ في إيراد هذه الآية، هذا غلط. إنما أنت المؤلف والعالم والإمام تجتهد في النظر وجه الاستدلال عنده، لا تستعجل، تأمل لعل يفوتك شيء، لعل يكون فيها وجه دلالة خفي عليك، أو لعل وجه الدلالة مذكره، وإنما هو معتمد على حفظ طالب العلم. فلما يورد أول الحديث أو أول الآية فإن طالب العلم يفهم أن وجه الدلالة فيما هو بعد ذلك، واضح؟ لذلك الهجوم على مصنفات العلماء والطعن أو التقليل أو يقول هذا لا وجه فيه وهو غلط وهو كذا وكذا، هذا لا يحصل إلا من قليل بضعف العلم. أما طالب العلم يعرف أن العالم والإمام لا يستدل إلا بشيء له وجه دلالة، قد تظهر لكل أحد وقد لا تظهر لكل أحد، إنما تظهر لطالب العلم. فقوله عز وجل ولا يشرك بعبادة ربي أحد، هذا الشاهد، لأن الشركة، لأن الرياء من الشرك، والإنسان إذا حقق التوحيد ابتعد عن الشرك الذي منه الرياء. ثم قال
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم.
هذا الحديث الحديث القدسي حديث عظيم، الله عز وجل يخبرنا فيقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. تذكرون فيما مضى معنا في باب قول عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وذكرنا أن في حديث النواس بن سمعان في الآية آية 7 قل ادعوا في آية 7 ها ولا تنفع الشفاعة عندها إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق والعلي الكبير. لا، في الآية التي بعدها نعم من السماء الأرض، أما لا في آية الشرك نعم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. قلنا الذي يدعى يكون شريك حتى تطلب منه الحاجة، لأن شريك في هذا الملك يعطيك مما يملك من الملك. الله عز وجل ينبهنا إلى أنه أغنى الشركاء عن الشرك، لأنه الغني ونحن الفقراء. الإنسان يحتاج إلى الشريك لأنه ضعيف أو فقير، يحتاج إلى من يدعمه. الله عز وجل يقول لك العبادة التي لا تكون خالصة لله عز وجل هذه مردودة على صاحبها، لأن الله عز وجل ما يرضى من العبادة إلا ما كان خالصا لوجهه. أما ما يجعل لله به شريك فهذا لا يعطيك الله عز وجل عليه شيء من الثواب، يعني الأجر عنده يوم القيامة لا ثواب عليه. وإنما الله سبحانه وتعالى قد يعطيك الثواب في الدنيا. الآن الإنسان مثلا يعمل عمل يريد به الناس، ما يخلص لله عز وجل، ماذا يريد من الناس؟ المدح أو الجاه، المال أو غير ذلك. الله سبحانه وتعالى قال ولا يظلم ربك أحدا. إذا الله سبحانه وتعالى رأى منك ذلك عجلت طيباتك في الحياة الدنيا، تريد المدح يعطيك المدح، تريد الثناء يعطيك الثناء، المال، الجاه، غير ذلك. لكن يوم القيامة ها ما تنتفع عند الله بشيء. لماذا؟ لأن الله عجل لك. ماذا كنت في الدنيا؟ اذهبوا للذين كنتم ترون في الدنيا. العمل هذا الذي عملته لغير الله عز وجل هل يذيبك الله عليه؟ ما يذيبك الله عليه، إنما يعطيك الله عز وجل يقول لك اذهب للذين كنت ترون في الدنيا، هذا الذي أنت رأيت له في الدنيا واجتهدت لأجل رضاه، اذهب يعطيكه الأجر. لأنك لو أردت الأجر من الله ما رأيت أحد من الناس، فلذلك ليس له عند الله من نصيب، ما يعطى شيء من الثواب، إنما يعجل له طيباته في الحياة الدنيا فيمدح ويثنى عليه ويجعل في جاه ومال وغير ذلك، لكن في الآخرة ليس له عند الله سبحانه وتعالى شيء. إذا علم الإنسان هذا يا أخوان فإن الدنيا تستطيع أن تأخذها بغير الدين، بمعنى لا ترى الناس لأجل دنياهم، لأجل دنياهم، وإنما اعمل العمل الصالح لأجل الله. أما الدنيا فتستطيع أن تأخذ الدنيا من الناس بالكلام الطيب أو بأمر من الأمور الأخرى، لكن إياك إياك أن تستعمل طاعة الله عز وجل في الحصول على شيء من الدنيا. إذا قال قائل هذا الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك به معي تركته وشركه، أنا كيف أريد أن أخلص؟ ماذا أصنع؟ أريد أن تكون عبادتي لله عز وجل، ماذا أفعل حتى تكون عبادة لله عز وجل؟ يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، يقول إذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص، إذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد طلاب الدنيا وأهل الدنيا في الآخرة. الإنسان قلنا إذا أراد أن يعمل عمل للناس ما يريد من الناس، يريد إما الدنيا والمنفعة وإما الثناء والمدح. يقول أتي أنت بسكين الطمع فاذبح بها، فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، أخذ اليأس واجعله سكين ثم اذهب إلى الطمع واذبحه. الطمع فيما عند الناس، إذا ذبحت الطمع فيما عند الناس فإنك تخلص لله في كل عباداتك. والثانية ازهد في مدح الناس وثنائهم كزهد أهل الدنيا في الآخرة. شوف أهل الدنيا كيف يتقاتلون على الدنيا ويجتهد قدر استطاعته في الدنيا وينسى الآخر، زاهد فيها، وإذا دللته على خير أو على طاعة ما التفت إليها. لماذا؟ لأنه زاهد في الآخرة واجتهد في الدنيا. فإن قلت كيف إني والله أزهد في الطمع فلا أريده، لا أطمع في شيء ولا أريد الثناء، تريد هذا الأمر؟ أمر سهل. يقول ابن القيم رحمه الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، من الذي يملك كل شيء، يعطي ويمنع، يغني ويفقر، من الله عز وجل. إذا ماذا يملك الناس؟ تطمع في ماذا؟ لو كان يملك شيء من الدنيا ها يملك شيء من الدنيا لكان حسنا أن تطمع فيما عنده، لكن هو مسكين قد يصبح غنيا ويمسي فقيرا، أو يمسي غنيا ويصبح فقيرا، يمسي وهو أمير وملك ويصبح وهو محبوس ومقتول، يتغير الأحوال. الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله، إذن ما أطمع فيما عند أحد من الناس، لأن الناس ما يملكون شيء، الله الذي يملك كل شيء يعطي ويمنع، يتغير أحوال الناس من حال إلى حال. إذن أنا إذا اعتقدت هذا في قلبي وأيقنت به فلا أطمع في مدح الناس ولا ثناء الناس. لماذا؟ لأنه ما يملكون شيء. فإن قلت كيف أزهد في ثناء الناس ومدحهم؟ جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إن مدحي زين وذنبي شيء. فقال عليه الصلاة والسلام ذاك الله، اللي مدحه زين وذنبه شيء من هو؟ الله عز وجل. لأن الناس لو مدحوك ما رفعوك درجة في الجنة، ولو ذموك ما أنزلوك درجة في النار. الذي مدح زين وذم شين هو الله عز وجل، ولذلك الاسم الذي ينفعك اسم الإيمان والإسلام، لأن الأسماء الشرعية التي مدح الله فاعلها، وهذه الأسماء لا يمكن أن تتصف بها إلا بالعمل الصالح. ما يضرك أن يسبك الناس، يشتمونك، ينتقصونك، يتهمونك. هل ضر النبي عليه الصلاة والسلام أن قيل به كذاب، ساحر، مجنون، كاهن، معلم؟ ضر شيء ذلك؟ ما ضر أبدا. قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك، إلى يومنا هذا وهو يذكر عليه الصلاة والسلام. وأين من ذمه؟ ذهبوا أدراج الرياح. أبو جهل أكثر ناس ما يعرف حتى ما هو اسمه، وأبو لهب أكثر ناس ما يعرف ما هو اسمه، وبقي ذكر محمد عليه الصلاة والسلام يؤدى في الصلاة الخمسة، يقال أشهد أن محمد رسول الله. حتى اليهود والنصارى يعرفوا محمد. ما طلعت الشمس على بلاد إلا وذكر فيها اسم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ رفع الله ذكره بماذا؟ بهذا الدين. ولذلك قيل لأبي بكر بن عياش رحمه الله إن في المسجد أقواما يجلسون، يعني أنها البدع والباطل. فقال رحمه الله: من جلس للناس جلس الناس إليه. أي واحد يجلس الناس، الناس يجلسون حتى لو أنها مهبول، زين يجلس الناس يضحكون، صح؟ ما يقول الله مهبول هذا خلنا نطلع ما نسمع له شيء، لا، يجلسون له. في ناس تحب الضحك وتستانس عليه حتى لو كان مجنون. وإذا كان صاحب بدعة ضلالة جلس الناس له فاستمعوا له. قال: ولكن أهل السنة يموتون ويحيى ذكرهم، ولهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وإن أهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، ولهم نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. انظر إلى علماء كثر حاربهم الناس، ذهب هؤلاء أهل الباطل والبدع. ابن أبي دؤاد ذهب، ذهبت دولته، وبقي اسم أحمد بن حنبل إلى يومنا هذا. شيخ الإسلام تيمية يرد عليه الإخناء والبكري، وحاربه ابن مخلوف القاضي المالكية، وسعوا في قتله وآذوا أشد الأذية. من يعرف هؤلاء؟ ما أحد يعرفهم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الآن كتبت عنه عشرات الدراسات، كما قال بعض العلماء كتب على ورقة بيضاء ابن تيمية لاشتراها الناس. لا تكاد تجد بلاد إلا وتدرس فيها كتب ابن تيمية. لماذا؟ أحيى الله عز وجل به السنة ونصط به الدين والتوحيد، فرفع الله ذكره. ولذلك لا تلتفت إلى يعني مدح الناس وثناء الناس، لأن الناس اليوم يرضون عنك وغدا يغضبون عليك، اليوم يمدحونك وغدا يذمونك. الناس تتقلب قلوبهم، تتقلب قلوبهم. لذلك الإنسان ما يؤمنه. إذا الإنسان تصور هذين الأمرين فإن بإذن الله عز وجل لا يعمل العمل إلا خالصا لوجه الله عز وجل، لأن الناس لا مدحهم ينفع ولا ذمهم يضر، ولأنهم لا يملكون شيء من الدنيا. الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله جل وعلا. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل ويصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم أيضا، وهو حديث خطير كما يقال. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدجال حتى إن الصحابة رضي الله عنهم خافوا منه خوفا عظيما. قال: أن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن خرج وأنا لست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. لأن ذكر فتنته الدجال عظيمة، ومن فتنته أن معه ماء نهر، ماء ونار، وأنه يجوب الأرض 40 ليلة، وأنه يحيي للرجل أبويه صورة جن يتصوره في صورة أبويه فيفتنه، ويمر على الأرض فأمطري فتمطر وأجدبي فتجدب، فيحصل فيه فتنة عظيمة للناس. هذا الدجال الذي ما من نبي إلا وحذر قومه من الدجال، هناك أمر أخوف علينا من الدجال. ما هو الأمر الذي يخافه الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من الدجال؟ قال: الرياء، اللي هو الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يعني يقوم فيصلي لله عز وجل ثم يزين صلاته لأجل هذا الرجل الذي رآه أو سمع صوته داخلا في المسجد، أو يقوم يصلي لأجل أن يرى هذا الرجل أن صلاته حسنة وأنه خاشع في صلاته وغير ذلك. وعمر رضي الله عنه مر على رجل قد طأطأ رأسه في الصلاة وأظهر التخشع فضربه، وقال له: إن الخشوع لا يتجاوز هذا، أشار إلى قلبه، يعني تخشعك مو تصنع، تخشعك في قلبك. كما يقول ابن القيم رحمه الله: رب رجلين يقومان في الصلاة بينهما كما بين السماء والأرض. بإيش؟ في أعمال القلب، في خشوع القلب. وإلا فإنك تجد إنسان متخشع لكن قلبه غافل، ما يفهم شيء من الصلاة. وتجد آخر دونه في التخشع لكن حضر في قلبه من الإيمان والخشوع الشيء العظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخاف علينا من هذا. ما وجه خطر الدجال، وجه خطر الرياء أكثر من الدجال. خطر الرياء أكثر من الدجال من أربعة وجوه. الأول في خفاء الرياء، الدجال نراه بين أعيننا فنعرفه، فنعرف أنه مكتوب على جبهته كافر، كاف وفاء وراء، لكن الرياء خفي ما نعرفه. الأمر الثاني قوة الداعي، قوة الداعي للرياء عظيمة، لأن أكثر الناس يحبون المدح والثناء والجاه والأمر، فتجد الإنسان هناك الداعي إلى الرياء قوي، فتصير عنده منازع بين الرياء وبين الإخلاص. ولذلك كان السلف يجاهدون قلوبهم أعظم الجهاد، حتى بعض القوم مازلت أجاهد نيتي كذا وكذا سنة. لماذا؟ لأن أمرها عظيم، ما هو سهل أمر جهاد النية وكل إنسان يعمل عمل يريد به وجه الله عز وجل. وذلك حتى العبادة التي تخفى أعظم من العبادة التي تظهر إلا لسبب. ومن السبع الذين يظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله، مع أن الصدقة أكثر الناس يتصدقون، لكن هذا الرجل من شدة إخلاصه ما يعلم أحد من صدقته، يظن الناس أنه ما يتصدق، لكن هو يتصدق في الخفاء ولا يعلم به أحد من الناس. فهنا قوة الداعي سبب، وذلك قوة الداعي تختلف حتى في الحكم الشرعي من جهة تعظيم المعصية أو تقليلها. قال صلى الله عليه وسلم في الذين يعني لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم ملك كذاب وشيمق زاني. ليه ملك الكذاب؟ طيب الرعية إذا تكذب يجوز تكذب؟ لا. وشيمق زان، طيب الشباب يعني يجوز يزنون؟ لا. لكن الداعي للكذب عند عامة الناس موجود، اللي هو طلب إما خوف وإما رغبة. أما الملك لماذا يكذب؟ لا هو خائف من الناس ولا راغب في شيء عندهم، لأنه عنده كل شيء. هذا الشيمق الزاني لماذا يزني؟ لأن الشاب عنده رغبة وعنده قوة وشهوة، لكن هذا الذي شابت لحيته وضعفت قوته لماذا يزني؟ لخبث فيه، بلغ من الخبث ما دفعه إلى هذا الفعل. واضح؟ فهنا أحيانا قوة الداعي تضر الإنسان، فيحتاج إلى قوة صارف ودافع له. الأمر الثالث عسر التخلص من الرياء. الرياء يعني يعسر على الإنسان يتخلص منه، لذلك يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة دائمة في أنه يدفع الرياء قدر استطاعته. الأمر الرابع أن الدجال يخرج في زمان دون زمان، أما الرياء ففي كل زمان ومكان. يعني الدجال سلم منه المسلمون منذ 1400 سنة وأكثر، وقبله اليهود والنصارى والأمم التي قبلنا سلموا منه، لكن هل سلموا من الرياء؟ لا، يأتيك في كل زمان ومكان يدخل على الناس ويتلاعب بهم. أما الدجال فإنه في زمان دون زمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاف من الرياء، فإن ضرره عظيم وخطره كبير. نعم. والشاهد من الحديث الذي قبله ظاهر في خطر الرياء وبيان أنه يضر بالعمل. نعم.
في مسألة الأولى تفسير آية الكهف.
نعم، قد تقدم.
الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله،
وهذا خطر عظيم على أهل الصلاح، لأنه يدخل على العمل الصالح، ما يدخل على الفاسد والفاجر وصاحب الفسق وقائم على المعاصي، وإنما يأتي إلى الصالحين فيجتهد في إفساد عبادتهم. نعم.
الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى.
نعم. الله ما يقبل بالشرك. لماذا؟ لكمال غنى. نعم.
الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء.
نعم.
الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء،
لأنه خاطب من الصحابة، إذا كان يخاف على الصحابة من الرياء فما ظنك بنا نحن. نعم.
السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل.
نعم.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
هذا الباب يعني الباب الذي قبله هي مسألة إرادة الثناء والسمعة من الناس، الباب الأول هذا باب ما جاء في الرياء، وهذا الباب لا في إرادة المنافع الدنيوية من العمل الصالح. قد يعمل عمل صالح يريد أمرا دنيويا، إذا رأوه قالوا والله هذا الرجل فيه كذا خلاص بنحطه في الوظيفة، نعطيه مال نفعل له كذا، فهو يعمل عمل صالح لكن ماذا يريد به؟ منفعة دنيوية. الأول لا، إنما أراد السمعة والثناء، لكن هذا أراد منفعة دنيوية ومصلحة دنيوية. قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا، يعني من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. وشرك الإرادات يا أخوان كما يقول ابن القيم رحمه الله شرك الإرادات والنيات فهذا البحر الذي لا ساحل له، هذا بحر صلى الله عليه وسلم لا ساحل له، لأنه لا يكاد يسلم منه أحد من الناس، ما من أحد منا إلا يقع في قلبه شيء من إرادة الدنيا أو شيء من الدنيا أو الثناء أو المدح أو غير ذلك. لكن المؤمن يدفع هذا الشر عنه قدر استطاعته ويجتهد في إصلاح نيته، اللي يقول لا والله أنا منذ هداني الله أنا نيتي صالحة ما أريد بها إلا وجه الله، هذا كاذب في دعوة، كاذب في دعوة، لأن هذا أمر يجاهد فيه الإنسان شيطانه وهوى نفسه، لأن طبيعة الإنسان أنه يحب العلو يحب المدح يحب الثناء وغير ذلك. وذاك لما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعمل عمل الصالح فيثني عليه الناس، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، لأنه قد تعمل عمل الصالح بعد انتهائه يثني عليك الناس جزاك الله خيرا فعلت كذا وفعلت كذا من الأمور، هذا من عاجل بشرى المؤمن. لكن الشأن أنه الذي حركه لأجل العمل هو رغبة المنفعة الدنيوية أو غير ذلك من الأمور. نعم.
وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين.
قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني عمل يعمل العمل لماذا؟ يريد الحياة الدنيا أو يريد زينة الحياة الدنيا، فيطلب العلم لأجل يحصل على وظيفة يعلو بها على الناس ما يريد به وجه الله عز وجل، أو يدخل في أمر لأجل الوصول إلى درجة أو منزلة عند الناس، منفعة في وظيفة أو في غير ذلك. هذا الله عز وجل قال وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، الله عز وجل يوفي له عمله ويعطيه ما يريد، يحصل على أعلى المناصب، يحصل على ما يرغب ما يتمنى، الله سبحانه وتعالى ما يرونه. قال الله عز وجل وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين لهم في الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. فهذا نسأل الله عليه السلامة استخدم طاعة الله والعمل الصالح لأجل الوصول إلى الدنيا، ما أراد إلى الدنيا، فهذا يحبط عمله وليس له عند الله إلا النار. ونسأل الله عليه السلامة ليس له عند الله عز وجل من شيء، وإنما باطل عمله وفاسد نعوذ بالله من الخذلان. وهذه الآية يقول علماء أنها نزلت يعني هي آية عامة في الكفار والمسلمين، وقيل هي في أهل الإسلام فقط وقيل هي في الكفار فقط، فهنا عندنا ثلاثة أقوال، قول أنها في الناس عامة، يعني من عمل عملا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أيا كان هذا الرجل كافر مؤمن نعطيه عمله ونوفيه إليه في الدنيا، لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقيل أنها في المؤمنين لأن الكفار هؤلاء لا ينتفعون بشيء، وإنما خاصة في المؤمنين، وقيل في الكفار. والصحيح أن الآية عامة في كل أحد، حتى الكافر الله سبحانه وتعالى من رحمته يعطيه الثواب في الدنيا ليعجل له طيبات في الحياة الدنيا من صحة وعافية ومال وولد وغير ذلك. نعم.
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش.
في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال تعس عبد الدينار، يعني دعا عليه بالتعاسة، تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة، خميصة ثوب من صوف أو خز معلم، معلم يعني فيه مثل الخطوط، هذا معلم يعني يكون فيه خطوط يكون أسود لكن يكون مخطط. تعس عبد الخميلة، الخميلة الأسود من الثياب يسمى خميلة، يعني تعس من يرغب في أنه يعطى دينار أو درهم أو يعطى يعني قماش كان هذا القماش أسود معلم أو كان يعني غير ذلك، هذا تعس لأنه عمل العمل يريد به الدنيا. قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، يعني محرك له في هذا الأمر ما هو؟ العطاء. إذا أعطي رضي، فمدح من أعطاه وأثنى عليه واجتهد في العمل، وإن لم يعطى سخط وذم من لم يعطه وترك العمل، يعني هو عمله يتحرك لماذا؟ لأجل منفعة. وهذا النوع نوع عظيم خطير. لماذا؟ لأن المحرك له في الأعمال هو الدنيا. والله عز وجل قال فيهم إن يعطوا منها وضوء وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. جاء في الصحيح صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لن يفي. رجل بايع إمامه يقول هذا ولي أمرنا له سمع وطاعة، طيب جزاك الله خير، إن أعطاه من الدنيا وأكرم زاد معاشه ووسع له في الدنيا قال هذا أحسن الأئمة وغفر الله له وذكره ومدحه وأثنى عليه وتناسى كل ما يفعله لأنه بيعة لأجل الدنيا، إن لم يعطيه من الدنيا حرمه أخذ يخرج له ذنوب لها سنوات، يقول هذا فعل وفعل وهذا ليس له في عنق بيعة ولا سمع ولا طاعة. فهذا نسأل عليه السلامة إنما بايع وسمع وأطاع لأجل الدنيا، ما بايع وقال سمع وطاعة لأجل الدين، يعني ما قال الرسول أمرنا بسمع وطاعة فنحن نسمع ونطيع له، بخلاف الآخر. الآخر قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعدي أثرة شديدة فاصبروا، يعني الأثر استئذار يأخذ المال دونك، هو يتوسع ويأخذ منها ما يأخذ زين وأنت محروم منها. قال عليه الصلاة والسلام فاصبروا، فهو صابر يرى أن له سمع وطاعة، ما لم يظهر منه الكفر البواح الذي عنده فيه من الله برهان، الضابط عنده ما هو؟ كفره، وإلا فإنه يسمع ويطيع سواء أعطاه من الدنيا أو منعه منها. أما الأول لا، المحرك له الدنيا فقط نسأل عليه السلام. فهذا مثل هذا الرجل الذي إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، فهذا عبد الدينار وعبد الدرهم. وذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة أن بعض الناس قد يخرج على ولي الأمر وعنده يعني رغبة في الدنيا، لكن أحيانا يلبسها لباس الدين فيقول عنده ذنوب وعنده كذا وكذا، إذا طعن طعن لأجل الدين، لأنه لو قال هو ما عطاني منعني حرمني الناس ما تسمعه ولا تثور معه، لكن لما يقول معاصي ذنوب وفي كذا وكذا وكذا يلبس اللباس لباس الشبهة، وهي في حقيقتها شهوة ما خرج إلا لأجل الدنيا. وذلك تجي بعضهم فترة يذوب وفترة يسكت، يأخذ لك كم سنة ساكت، القضية قضية ابتزاز عنده، إن أعطي من الدنيا سكت تناسى الموضوع، وإن لم يعطى من الدنيا ثار وقام مظاهرات وسب وشتم وكذا. طيب السنوات هذه وينك يا أخي؟ أنت تشارك في الحكومة في كل سنة وحزبك يشارك في الحكومة في كل سنة، لماذا لم تتكلموا؟ هذه الحكومة ما تغيرت، تقول والله ما فيه جامعات ما فيه كذا، هذا ما عندنا جامعات من 20 سنة وأنت مشارك معهم من 20 سنة، شو اللي تغير في الوضع؟ تغيرنا ما أعطي، لكن هو يستغلك لأن يعرف المحرك للنفوس الدين، محرك للنفوس الدين، ذلك هو يستغله لأجل تحريك الناس. فهذا من أسوأ الأنواع نسأل الله عليه والسلام. فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا هو عذاب أليم، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو يعلم من نفسه أنه تحرك لأجل الدنيا نسأل الله عليه والسلام. ولذلك أنت لا يحركك أحد لأجل الدنيا ولا تلتفت لأحد، إنما القضية عندك ميزان الشرع. قال صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، انتكس على وجهه أو على ظهره، وإذا شيك يعني أصابته شوكة فلن تقش، يعني لا قدر على إخراج الشوكة من قدمه، يعني يصيبه من العجز والضعف حتى أن حتى الشوكة ما يستطيع إخراجها. لماذا؟ لأن عبد الدينار والدرهم وعبد الخميلة والخميصة. فهذا دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. ولذلك يا أخوان الإنسان الذي يكون أمر الدنيا هو المحرك له، هذا صلى الله عليه وسلم لا يوفق ولا يسدد، والله لو أعطي من الدنيا ما أعطي وأصبح من أغنى الناس، فإن القلب في فقر، الفقر في قلبه لا يخرج عنه، وهو ضعيف عاجز عن كل شيء. لماذا؟ لأنه المحرك له الدنيا. أما من كان يتحرك لأجل الله عز وجل فإن هذا الله سبحانه وتعالى يبارك له في القليل ويجعل في قلبه تعظيم الله عز وجل وزهد في الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام:
طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله أشعل رأسه مغبرة قدماه، إن كان بالحراسة كان بالحراسة، وإن كان بالساقة كان بالساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صنفا من الناس فقال طوبى، وطوبى شجرة في الجنة، وطوبى كلمة مدح أيضا، فيقال طوبى لك يا فلان، فهذه كلمة مدح له. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه. هذا الرجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله عز وجل من إخلاصه وإرادة ثواب الله عز وجل، أنه رجل إن كان في الساقة في الساقة، وإن كان في الحراسة في الحراسة. يعني إذا كنت تجاهد في سبيل الله عز وجل تريد وجه الله عز وجل، إذا قيل لك أنت خلك في المقدمة تغلط له ترضى وتفرح، إذا قيل لك أنت تجعل كن في الميمنة أو في الميسرة أو في المؤخرة تغضب لا، لأن أنت مرادك ما هو؟ سبيل الله عز وجل، نفع المسلمين والجهاد معهم، فأي مكان توضع فيه لا يضرك. ومثل هذا في دعوة، في الدعوة في سبيل الله عز وجل، كونك تدعو إلى الله عز وجل، إذا قالك إخوانك أنت والله وزع كتاب، تقول لا أنا لي أتكلم أو أفعل كذا أو كذا، إذا كنت تريد وجه الله عز وجل فأي مكان تنفع به الدين وتخدم به الدعوة فأنت ترضى به أي مكان. أما إذا كان الإنسان يريد العلو لا ما يرضى إلا في مكان معين، فالإنسان يجتهد على أن يكون عمل خالص لله عز وجل كهذا الرجل الذي أينما وضع انتفع به المسلمون. قال صلى الله عليه وسلم: إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رجل مغمور غير معروف، ما يبحث عن الشهرة ولا يذكر بين الناس، لأن مراده أن يقتل في سبيل الله فيكتب له الشهادة، لأن إذا قاتل لأجل دنيا أو الثناء أو المدح ليس له عند الله ثواب، بل هو من أول من يعذب في النار والصحابة السلام. لكن هذا الرجل ما يحرص على الشهرة. أحد الصحابة رضي الله عنه يقول أني لبست ثوبا ثوب أحمر فاعتلى في المعركة فرآه الناس، يقول فما أعلم أني فعلت في الإسلام ذنبا أعظم من هذا. ماذا صنع الرجل؟ يجاهد في سبيل الله عز وجل، لكن رآه الناس وهو قد اعتلى الكفار فارتفع في مكان يراه الناس كلهم، فعرف أن صاحب الثوب الأحمر فلان. هو خشي على ماذا؟ خشي على نفسه من الرياء، أني أصبحت مشهور عندهم أني قاتلت وأني فعلت كذا وكذا. يقول ما أعلم أني ارتكبت في الإسلام ذنبا أعظم من هذا. كيف الآن الإنسان يحرص ويجتهد على الشهرة ويبذل ما يستطيع لأجل أن يجتهد، ويخرج في كل مكان يتكلم وانظروا إليه واسمعوا كلامي والناس يحرصوا على رؤيتي، حتى أنه يخوف في كل شيء. لماذا؟ لأنه يريد الشهرة والعلو في الأرض نسأل الله العافية والسلام. فهذا ما ينتفع بهذا الأمر، وإنما هذا الناس ما يعرفونه، لكن يكفي أن الله عز وجل يعرفه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما قتل الجليبي رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه وبحثوا عنه حتى وجدوه، فما ضر جليبي بالناس ما تعرفه، لكن انتفع بكونه قتل في سبيل الله عز وجل وكتب له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. إن شفع لم يشفع، إن أتى فيشفع لأحد، مثل ما نقول يتوسط لأحد عند أحد فما يشفع. لماذا؟ لأنه ما يعرفه أصلا، من هذا اللي جاي يشفع؟ يمنعونه ما يقبلون شفاعته، بخلاف المشهور اللي عرف مثلا في إعلام أو في غير ذلك من الأمور. ولذلك السلف رحمه الله كانوا يحرصون أشد الحرص على إخمال ذكرهم، إخمال ذكرهم، ما يحرصون على الشهرة، لأن الشهرة لها ضريبتها، ومن آثارها أن الإنسان تنازع نفسه على الرياء فتجده يعمل عمل يجد مدحة الناس. انظر الذي يبحث عن الشهرة كلما خمل ذكره ظهر بشيء غريب عجيب حتى أن الناس تلتفت له مرة أخرى. لماذا؟ لأن الشهرة أمرها ضريبتها عظيمة، فدائما يحب أن يقال له فلان مر، فلان جاء، فلان جلس، فلان قام، فلان تكلم، فلان فعل كذا كذا. الإمام أحمد رحمه الله تعرفون أن الفتنة ما حصل فيها، ثم اشتهر الإمام أحمد عند الناس كافة حتى أصبح الإمام أحمد بن حنبل علم على السنة. كان من أصحاب الإمام أحمد عبد الوهاب الوراق، قيل لأحمد: من نسأل بعدك؟ قالوا: عبد الوهاب. قالوا: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب. قيل أنه ليس له كثير علم، يعني في ناس أعلم منه أكثر تبحرا في العلم. قال: إنه رجل صالح ومثله يوفق للخير. عبد الوهاب الوراق رحمه الله أرسل له الإمام أحمد فقال له: يا عبد الوهاب، أخمل ذكرك فإني قد ابتليت بالشهرة. أخمل ذكرك فإني قد ابتليت بالشهرة، يعني يرى أن خمول الذكر أفضل من الشهرة، ويرى أن الشهرة بلاء عظيم، بلاء عظيم. أما خمول الذكر فإن الإنسان لا تنازع نفسه على الرياء إلا نادرا، إلا نادرا، لأنك لو دخلت بتصلي وأنت ما أنت معروف ولا أحد يعلمك، تصلي صلاة عادية ما حد ملتفت لك. لكن لو أنك رجل مشهور كل الناس التفتت إليك في الصلاة، فماذا تصنع؟ يدخل عليك الشيطان أنك تزين صلاتك لأن الناس تراني وكذا، وتراقبني في سجودي وركوعي وقيامي وقعودي، طول الصلاة ولا استعجل، خف الصلاة، هذا والله صلاته خاشعة طويلة، لا والله صلاته سريعة ما يخشع فيها، فيحصل لك البلاء في هذا الباب. ولذلك الإنسان يحرص على أنه يخمل ذكره إلا لمصلحة شرعية، إن كان يرى أن مصلحة شرعية ظهوره، أو مثلا حتى في وسائل الإعلام وغير ذلك، ويدفع عن نفسه الرياء قدر استطاعته في الأمان لأجل ظهار الدين. أما يرى أنه ما في مصلحة في ظهوره فلا تظهر، لا تظهر قدر استطاعتك، لأن ظهورك يسبب لك الشهرة، والشهرة من ضريبتها يعني فعل مثل هذه الأمور التي لا يراد بها وجه الله عز وجل. ولكن إذا قرأت في كتب السلف رحمه الله في باب الإخلاص وجدت لهم كلاما عظيما في خمولهم وعدم ذكرهم وعدم حرصهم على الشهرة وبعدهم عن هذه الأمور. لكن بعض الأشياء تقتنيها حالات وظروف لا بد من فعلها، يعني أحيانا لا بد من إظهار الشيء، يعني مثلا القيام على الإمام أو على الرجل منهي عنه صح، لكن الصحابة قاموا على النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه متى؟ في صلح الحديبية، وقفوا على رأسه ما نهاهم، لأن هذا فيه إرهاب العدو. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحب الكبر والخيلاء. أبو دجالة رضي الله عنه في معركة بدر مر على النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي مشية كبر وخيلاء، فقال إن هذه المشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع، لأنك لما تمشي كبر في المعركة مثل ما نقول يعني تسبب تحريك النفوس وتشجيعها على القتال في سبيل الله عز وجل، فهنا يحصل مصلحة. فالأمر إذا كان محرما لسبب يباح عند زوال هذا السبب لسبب شرعي نافع، شرعي نافع. نعم.
فيه مسائل، الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية بطر، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
يعني إذا سمينا المسلم عبد الدينار وعبد الدرهم هل يكفر؟ ما يكفر. فالمراد هنا عبودية في كونه يفعل أشياء لأجلها، يعني فيها نوع ذل وخضوع، لكن ليست عبودية من كل وجه. فلما يقال هذا عبد الدينار لا يراد به تكفيره أنه كافر وليس المسلم، كالمقالة المشهورة من علمني حرفا صرت له عبدا، ليس مرادنا عبدا تسجد وتركع، لا، عبدا يعني خادما أخدمه لأنه علمني، فهنا المراد يعني ليس مراد العبودية من كل وجه. نعم.
الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط،
يعني الضابط لكون عبد الدينار والدرهم ما هو؟ إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، هذا عبد الدينار والدرهم.
الخامسة قوله تعس وانتكس. السادسة قوله وإذا شيك فلا تقش،
وهذا كل من دعاء النبي عليه.
السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
قلنا أن هذا الباب باب في الاتباع، والذي قبله باب في الرياء، يعني ضده الإخلاص وهذا ضده متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الطاعة من أنواع العبادة كما سيأتي بيانا في حديث عدي بن حاتم أن الطاعة من أنواع العبادة. وهذا الباب والذي بعده في مقتضيات التوحيد، فمن مقتضيات التوحيد ولوازم الشهادتين أن الله عز وجل يطاع في كل أمر، والرسول يطاع في كل أمر، وأن الذي يملك التحليل والتحريم هو الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما الناس علماء أو أمراء لا يملكون التحليل ولا التحريم، الأمراء يطاعون ولي الأمر يطاع، لكن قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأعظم من ذلك الوالد، الوالد يطاع ولا ما يطاع؟ يطاع الوالد ويبر في ذلك، والوالدة كذلك، لكن لو أمرك والدك بمعصية تطيعه؟ ما تطيعه. إذا أطعته في المعصية ها واستبحت الحرام لأجل أمره فهذا من اتخاذهم أربابا. لو قال العلماء أن الخمر حلال فجاء واحد قال والله هذا العالم شيخنا ومفتينا أباح الخمر فأنا أبيحه، يكون هذا اتخذهم أربابا من دون الله. والأرباب المراد بهم الآلهة، المراد بالربوبية الألوهية، أنهم يعبدوا في الطاعة فتستباح المحرمات المجمع على تحريمها لأجل أمره. أو يقول الإمام ولي الأمر ترى الزنا حلال فيقول خلاص هو يزني لأجل أنه أباحه، فهذا من اتخاذهم أربابا. واضح؟ يعني إذا أحل الحرام المجمع على تحريمه ثم أحله هذا فقد اتخذهم أربابا، وهذا كفر وردة عن دين الإسلام، لأن استباحة الحرام المجمع عليه حكمها الكفر. لو قال الزنا أو الربا أو الكذب أو غير ذلك من الأمور المحرمة المجمع على تحريمها أحلها فإن هذا يكفر، لأنه تكذيب لأمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أو لنهي الله ونهي رسوله. أما لو ولي الأمر مثلا أباح الربا وجعل البنوك وهذا أخذ الربا، يقول أنا أدري أنه حرام لكن منفعة مصلحة، هذا ما يكفر، هذا ارتكب معصية وذنبا. لو أنه أبيح الخمر بمعنى أنه سمح في بيعه وشرائه وهذا اشترى الخمر وشربه وقال أنا أعتقد أنه حرام لكن أحب شربه أو الشيطان أغواني، فهذا يكون عاصي مرتكب لمعصية وكبيرة. ففرق بين استحلال الحرام المجمع عليه وهذا كفر وبين فعل الحرام المجمع على تحريمه وهذا معصية. الأول لو ما شرب الخمر لكن قال الخمر حلال حكمه كافر. الثاني لو شرب الخمر صباح مساء لكن يعتقد أن الخمر حرام حكمه عاصي عاصي، لأن استحلال هذا استحلال الحرام المجمع على تحريمه كفر. طيب لو اختلف العلماء في مسألة فقال عالم هذا حرام وقال آخر هذا حلال وأنا أخذت بقول الذي أحل، أكون اتخذته رب؟ لا، إنما المراد في الكلام المجمع عليه. أما لو إنسان قلد عالما فهذا لا يعتبر من اتخاذهم أربابا. نعم.
وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
هذا الباب في باب الاتباع، يعني واجب على الإنسان أن يتبع كلام الله عز وجل، يتبع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس يتبعون العلماء أو الأمراء، يتبعون العلماء في الغالب محبة للعلماء، ويتبعون الأمراء في الغالب محبة لدنياهم. واضح؟ وإن كان الإنسان يعني يتبع العلماء محبة في العلم والدين، لكن بعض الناس يتبع الأمراء وأهل الدنيا لأجل الرغبة في دنياهم فيوافقهم لأجل أن يحصل له مثلا رضا أو عطية أو غير ذلك. المشكلة ما هي؟ المشكلة أن الذي طاعته طاعة مطلقة من هو؟ الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. العلماء والأمراء يطاعون لكن في طاعة الله ورسوله، والضابط أنه إذا أمر بمعصية لا يطاع، لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، كما قال عليه الصلاة والسلام ما أقام فيكم كتاب الله، ما دام أنه يأمرك بشيء من الشرع تطيعه، إذا أمرك بشيء ليس من الشرع ما تطيعه في هذا الأمر، ليس معناه أنك ما تطيعه في بقية الأمور، لا، في هذا الأمر ما تطيعه. مثل والدك، ما أقام فيك كتاب الله تطيعه، إذا ما أقام فيك كتاب الله أمرك بمعصية ما تطيعه. ابن عباس رضي الله عنه كان يأمر بمتعة الحج، متعة الحج، وكان أبو بكر وعمر ينهيان عنها، لسبب أن من سياسة عمر رضي الله عنه أنه خاف أن الناس إذا تمتعوا في الحج فإنهم لا يعودون إلى مكة للعمرة. تعرفون الناس إذا ذهبوا أماكن بعيدة جدا ما تيسر لهم السفر كل أسبوع ولا شهر لأنها رحلة طويلة، فأراد أن البيت ما يخلو من أحد من الناس من المعتمرين، فقال ما تتمتعوا، أفرد الحج والعمرة متى؟ بعد ذلك، ارجع لها بعد شهر شهرين سنة سنتين، المهم انك تعتمر في موسم وتحج في موسم. ابن عباس رضي الله عنه بين لهم ان المتعة هي السنة، متعة الحج، التمتع هو السنة. وتعرفون ان العلماء اختلفوا في ايهما افضل، والصحيح ان التمتع هو افضل الانساك، افضل انساك، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال واستقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولا جعلت عمرة في جعلت حجة في عمرة أو عمرة في حجة. الناس أرادوا يقلدون من أبو بكر وعمر، وابن عباس طبعا قال لهم أنا بينت لكم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لماذا؟ لأنهم تركوا السنة وأخذوا بقول أبي بكر وعمر. يعني اتباع العلماء حتى في مخالفة السنة ما يجوز مهما بلغت درجته ومنزلته في العلم، ما يجوز. لماذا؟ لأن العقوبة قد تكون حجارة من السماء تنزل عليكم، تردون أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول فلان قال وفلان ما قال. كيف لو أدرك ابن عباس من ينتحل الناس في المذاهب ويقول هذا مذهبنا ولا نخالفه مهما كان الأمر، وأنا مذهبي فلاني ما أخالف حتى لو أتيت بالدليل. بل بعضهم يقول كل نص يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ وإما مؤول. أي شيء من القرآن يخالف المذهب عنده هذا منسوخ ولا مؤول، يعني له تفسير آخر. أو أي حديث يخالف مذهبه إما أنه ضعيف ولا مردود ما يقبله. جعل القاعدة والأصل ما هو؟ المذهب. والقرآن والسنة تبع للمذهب، مثل ما يقول لك الآن بعض المتعصبة للمذاهب يقول لك يعني أنت عرف من أحمد بن حنبل، أنت عرف من الشافعي، أنت عرف من مالك. طيب أحمد أعظم ولا أبو بكر؟ أيما أجل منزلة عندك في نفسك، الشافعي ولا عمر بن الخطاب؟ ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أنتم تعرفون القرآن والسنة ثم تتركونها لقول عمر؟ عمر رضي الله عنه أخطأ في هذا، في هذا الاجتهاد. كما يقول ابن عباس أرى أن الصواب أن تفعلوا ما دل عليه القرآن والسنة. ثم هؤلاء الأئمة المرضيون كلهم يدعو إلى الاتباع، ما يدعو إلى التقليد. أبو حنيفة يقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فلهم رجال ونحن رجال، لأن أبا حنيفة في طبقة التابعين. وقال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولما حدث بحديث فقال له أحد أصحابه يا إمام أتقول به؟ قال ويحك، أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني خارجا من بيعة؟ أشهدكم أني إذا قلت بقول رسول الله، أني إذا حدثت بحديث رسول الله ولم أقل به أن عقلي قد ذهب. وقال إذا عارض قولي قول رسول الله فاضربوا به عرض الحائط. وقال الإمام مالك كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القول. والإمام أحمد رحمه الله قوله الذي ذكر الإمام هنا عجبت لقوم عرفوا إسناده وصحته يأخذون بقول سفيان، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن الأئمة الأربعة كلهم يدعو إلى الاتباع. ثم أنت هذا المذهب الذي تقول أنه المذهب عندنا، من الذي ألف هذا الكتاب؟ ألف رجل توفي قبل 200 سنة أو 300 أو 400 أو 500 سنة، يعني هذا قوله ورأيه فيما أداه إلى اجتهاده. لماذا تلزمني به؟ ولا يجوز لي أن ألزمك بقول البخاري أو مسلم وأبي داود والترمذي وفلان وفلان. لماذا تلزمني بهذا وأنا لا ألزمك بهؤلاء؟ ثم لماذا تأخذ بأقوالهم وتترك قول أحمد الذي رواه عنه أصحابه بأسانيد صحاح؟ لا نأخذ بقول فلان وفلان من أمة المذهب، نأخذ بقول المتقدمين. أبو داود له مسائل عن أحمد نأخذ بها، ابن هانئ عبد الله بن الإمام أحمد الكوسج الخلال روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة جدا بطريق طبعا بواسطة، لكن هؤلاء الذين ذكرتهم كلهم سمعوا من أحمد. لماذا تأخذ بأقوالهم ثم تأخذ بقول متأخر؟ المذاهب الفقهية نستفيد منها، ندرسها، نعم نحن لا ننكر دراسة مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية، ما ممكن هذا ادرسها، لكن الذي تأخذ قوله مطلقا هو كلام الله وكلام الرسول. أما هذا المذهب ندرسه، ندرسه على العلماء والعلماء يبينون لنا ثم يذكرون أن هذا المذهب خلاف السنة والسنة كذا وكذا وكذا. لكن يقول بعض من ينتسب للعلم يقول لك لا أنا وظيفتي أشرح المتن ولا أرجح شيء، من أنا عشان أرجح؟ أنا بس أفك العبارة، والراجح هو قول المذهب. طيب أنت اتخذت هذا المذهب أربابا من دون الله، أنت جعلت هذا المذهب لا يخطئ. يا أخي درس القرآن وانتهى الأمر، فك عبارات القرآن، فسر له القرآن وانتهى الأمر. أليس العلم كله في القرآن؟ أنت الآن تجعل هذا الكتاب بمنزلة كلام الله وكلام رسوله، أليس هذا عالم يخطئ ويصيب؟ أليس يقع منه الغلط ويجتهد ويخطئ في اجتهاده؟ هو معصوم؟ إذا تعتقد أنه معصوم نعم فك العبارة وانتهى الأمر. أما إذا تعتقد أنه ليس بمعصوم لا، إذا أخطأ فقل هذا الخطأ والصواب كذا وكذا. يقول لك لا ترى الاجتهاد هذا ما هو موجود، الأئمة الذين يجتهدون قلة وهذا معدوم وهذا كذا وكذا، ثم يجعل لك من شروط الاجتهاد ما لا يكاد يوجد في أبي بكر وعمر. تقول له وش الاجتهاد اللي أنت تقول الاجتهاد انتهى اذكرني. يقول لك أن يكون كذا وكذا وكذا. طيب من العلماء هؤلاء الذين تدرس متونهم اجتمعت في هذه الصفات كلها؟ أخرجني من كتبه ما يدل على أنه إمام مجتهد. كونه اختصر كتاب ثم جعل هذا المختصر مرتب لا يدل على أنه مجتهد، لأن هذا يستطيع أي طالب علم، أي طالب علم تأتيه بترجمته. كتب التراجم هذه يا أخوان غالبها نفخ بمعنى الإمام العلامة الحافظ الثقة الثبت الذي كذا وكذا، وتجد آخر جناه علامة ولم يحزنون ولا فقه. مثل الآن الآن عندنا هذا شيخنا علامة المحدث الفقيه الذي كذا وكذا، له علامة ولا فقيه ولا محدث ولم يحزنون. أصبح الذي يحفظ بلوغ المرام هذا محدث الدنيا كلها، والذي قرأ له كتاب في الفقه أصبح هو فقيه، والذي قرأ في التفسير كتاب أصبح وكذا. هذا نفخ يعني ينفخون به. كذلك بعض التراجم هذه فيها نفخ، فيها نفخ، وهذا كثير في كتب التراجم. يقول الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الستة، يقول هم يذكرون أن صفات المجتهد كذا وكذا ما لا يكاد يوجد في أبي بكر وعمر. يعني لو جمعت هذه الصفات تقول ترى بشوف عمر موجودة فيه يمكن ما يسلم لك حتى عمر. لماذا؟ لأنهم يريدونك ماذا تصنع؟ أن تأخذ بقول المذهب ولا تخالفه، ما تخالفه أبدا. حتى بلغ بهم التعصب إلى أنهم يقول لك أن عيسى إذا نزل في آخر الزمان يحكم بمذهب الأحناف وعيسى بيصبح حنفي. أعوذ بالله، مش التعصب. وقال لك الحنفي جاء شافعي تزوج منه فقال لا ما يزوج الشافعي. لماذا؟ لأن الشافعية شكاكة، يقولون بالاستثناء في الإيمان، والذي يستثني في الإيمان كافر عندهم فلا يزوج الشافعية. لكن بعض العلماء خرجها فقال يزوجون قياسا بأهل الكتاب، يعني أصبح الشافعية يقاسون على من عليه كتاب. أعوذ بالله، ما هذا الضلال؟ هذا ضلال التعصب للمذاهب، هذا التعصب للمذاهب، هذا لا يجوز، هذا محرم ولا يرضى به أحد من العلماء أبدا. يقابله التفلت من أقوال العلماء، أن الإنسان يصبح ما شاء الله مجتهد يوم حنفي ويوم مالك ويوم شافعي ويوم حنبلي، هذا ما يجوز أيضا. لو أنك أخذت برخصة كل عالم يجتمع ذيك الشر كله، إذا ماذا أصنع؟ تأخذ لك مذهب، ثم إذا هذا المذهب خالف السنة تأتي بما من السنة ما يخالفه، ما تخالف على هواك. ولذلك نحن عبارة ابن حمدان رحمه الله وهو أحد علماء الحنابلة يقول من التزم مذهبا لا تجوز له مخالفته. ما معنى هذا؟ هل معناه أنه يدعو للتعصب للمذاهب؟ لا، إنما إذا التزمت مذهب ما تخالف هواك، تقول والله أنا حنبلي لكن قول الشافعية في هذه المسألة أحسن الحنابلة، يوافق أن شيء أرغب فيه أحبه. طيب وبعد أسبوعين ثلاثة قال والله المالكية في هذه المسألة أحسن فأنا آخذ به، هذا ما يجوز. أنت بين أمرين، إما التفلت من المذاهب واتباع الهوى وأخذ الشاذ والضعيف والمنكر من الأقوال، هذا ما يجوز، وهذا يؤدي بك إلى الزندقة كما قال إبراهيم التيمي، قال لو أن أخذت برخصة كل عالم لاجتمع الشر لاجتمع فيك الشر كله. وكانوا يقولون من تتبع الرخص تزندق. وإما أنك تتعصب حتى تجعل كلام العلماء كقرآن والسنة، هذا لا يجوز. ماذا أصنع؟ استفد من المذاهب، ادرس الكتاب من كتب المذاهب الفقهية المعتمدة المعتبرة، ثم إذا خالف فإن واجب الشيخ والأمانة التي تؤدي التي تكون واجبة عليه أن يقول لك هذا والله مرجوح والصحيح كذا وكذا. لأن حتى مذهب الحنابلة فيه روايات، فيه روايات متعددة مختلفة، فأنت تنظر إلى الدليل، تنظر إلى يقول لك والله أنت يعني هذا شيخ إمام مجتهد، ما هو مجتهد، يجوز الاجتهاد الجزئي. الاجتهاد لا يشرط أن إذا اجتهدت أني أكون إمام مجتهد في كل شيء، لا، إنما يجوز تجزئ الاجتهاد، أني أجتهد في مسألة ومسألة ما أجتهد فيها أقلد. حتى العالم يجوز له أن يقلد. لماذا؟ لأنه قد يضيق به الوقت ويعصر عليه إدراك هذه المسألة فيقلد عالم من العلماء. ولذلك ما من عالم إلا وقد قلد في مسألة، لا يتدين سلم من هذا أحد. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين في مسألة يقول هذه المسألة هذا هو قول المذهب، وأنا إلى ساعتي هذا لم أجد دليلا عليها، ولكني أقلد الإمام أحمد فيها، لأن ما ظهرنا دليل ولا عندي دليل المسألة، فهنا يقلد لأن ما مر الظن في هؤلاء أنهم يقولون بما دلت عليه السنة، لكن أنا ما ظهر لي من السنة شيء. المذاهب نستفيد منها بماذا؟ أنها ترتب الفقه، شروط الصلاة كذا، أركان الصلاة كذا، واجبات الصلاة كذا، تيسر عليك الأحاديث فتجمعها فترتبها لك. هذه فائدة دراسة الفقه، هذه فائدتها، ليس فائدتها الإنسان يتعصب وإني ما أخرج والله عشان يقال لك حنبلي أنك ما تخرج عن قول الحنابل وتترك السنة حتى وعرض تركها، هذا ما يجوز يا أخوان، ما يجوز بحال. وعلماءنا الذين نرتضي مذهبهم ونرتضي دينهم وأمانتهم مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وإن كانوا حنابل لكنهم يفتون بالدليل، يفتون بالدليل، يفتون بالدليل ولا يخالفون الدليل. أما إنسان يحقر من المذاهب الفقهية ويطرحها ويقول لا تدرسها، طيب وش أدرس؟ قال لك والله أدرس الدرر البهية للشوكاني، ولا أدرس كتاب صديق حسن خان. طيب وش فرق صديق حسن خان عن كلام الحجاوي في زاد المستقبل؟ يقول هذا ما اتبع مذهب. طيب بالعكس هذا يتبع مذهب أحسن من ما يتبع مذهب، لأن هذا ما أقام على الدليل. تبي تدرس الدليل أدرس بلوغ المرأة، عمدة الأحكام، المنتقى، البخاري، مسلم، يعني لا تروح تقول ما أدرس مذهب لأن تقفز إلى مذهب عالم من يعني ليس له مذهب أصلا، يجتهد باجتهاده، يعني هو كون له مذهب جديد حسب ما أدى إلى اجتهاده، فلا يغلو الإنسان في هذا الباب. واعذرونا على الإطالة في هذه المسألة، لأنه كثير من الناس يثيرها خاصة في بعض المواقع تويتر وغيرها والفيسبوك، يثير هذه القضايا، فإما يقول لك أنك تصير متعصب، وإما أنك يعني استهزئ بك ويحقر بشأنك أنك أنت أصبحت إمام وتجتهد. أنا ما لي إمام ولا مجتهد، لكن السنة التي نزلت بين وظاهر، فلما أدرس بلوغ المرام أنا لست يعني غبي، ما أدرك شيء من المعلومات، وليس كلام رسول الله طلاسم ما يفهم، كلام رسول الله واضح يحتاج إلى التبيين. إذا ما فائدة العلماء إذا كنا ما نأخذ بأقوال العلماء في هذا الأمر؟ العلماء يا أخوان فائدتهم بيان الدين، ليس فائدتهم أن يؤخذ قولهم على إطلاقه فلا يخالفهم في شيء، إنما العالم يبين لك الدين حسب ما أداه إليه اجتهاده، تريد أن تخالفه خالفه حسن لكن بالدليل، ما تخالف لهواك. فالعلماء يبينون لنا، أما أننا ندرس الفقه أو ندرس السنة من غير رجوع للعلماء فلا يأخذ العلم عن مصحفي ولا عن صحفي، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. الذي يأخذ العلم المصحف القرآن من مصحفي هذا يغلط، لأن يقرأ الصلاة صلوات، مشكات مشكوات، الكلمات التي أقرأها غلط، فماذا يصنع؟ لازم يأخذه من مصح من شيخ، الشيخ هذا قرأ من الشيخ الذي قبله والذي قبله هكذا. ولذلك يعني العلماء لما حمزة الزيات تعرفون أحد العلماء الذين تخصصوا في القرآن وهو أحد القراء المشهورين، أول ما تعلم قرأ ذلك الكتاب لا زيت فيه، وقال أنه نسب الزيات لأن قرأ الآية غلط وهي لا ريبة فيه، فكانوا يعني ينكرون على من يقرأ القرآن لوحده أن يحفظ القرآن لوحده ما كان فيه نقط ولا إعجام فيقرؤونه غلط. تعرفون حتى بصم العثماني الآن تختلف كلمات قراءتها عن كتابتها، فمثلا بعض التاء المفتوحة تكتب مربوطة تكتب تاء مفتوحة، وبعض الكلمات تكتب على أنها جمع وهي مفرد، وهكذا. إذا ما أخذ القرآن إلا عن شيخ، الشيخ هذا أخذ عن شيخه وشيخ أخذ عن شيخ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك العلم، أنا قد أقرأ شيء وأغلط وأفهم غلط، زين، مثل اللي قرأ إذا خرج إلى الصلاة فليخرج بسكينة ووقار، قرأها بسكينة وفر، خذ على سكين وخذ على فار، زين، وروح يصلي، قرأها سكينة وفر. وفي حديث أن إذا لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، ما أزرع غيره خلاص معناته الماء لا جاء من عندك اقطع من جارك ولا يصلح الماء، يا ابن الحلال خلي الماء يجينا. لا، الرسول نهى عن هذا الشيء، هو ما يراد به هذا، لا يسقى أحدكم ماء أزرع غيره، إن المرأة إذا طلقت، زين، ما يجوز لك أن تتزوجها مباشرة حتى تنتهي عدتها، لأنك قد تتزوجها فتسقي زرع غيرك، فلما تلد الولد هذا لمن؟ لك ولا للأول؟ فهنا لابد تنتظر حتى تنتهي عدتها، بعدها تسقي زرعك أنت الذي تزرعه، واضح؟ فأحيانا الإنسان يفهم، الآن طلع لنا جيل يقولك أنا أقرأ وأنا أفهم الحمد لله وأنا أدرك كل شيء. حتى الليبرالي الآن اللي ما يعرف دين الله يقول أخي إحنا نقرأ نفهم اللغة العربية. الدين هذا مو طلاسم، صحيح مو طلاسم، لكن ما تفهمه أنت لوحدك. العالم ما فائدة الدراسة على العالم؟ من فوائدها أنه يعني يعلمك هذه الأمور سبب نزولها، لأنك قد ما تدرك كل الأحاديث فتعرف أن هذا منسوخ أو هذا مؤول أو هذا له سبب من الأسباب. أحيانا العالم هذا درس 40-50 سنة ودرس عند العلماء الكبار، جمع كل ما تعلم لك في جلسة واحدة في هذا الباب، بحث هذه المسألة سنوات طويلة جمعها لك في جلسة واحدة، فأنت تستفيد من العلماء أنك تدرك أشياء ما يدركونها. ولذلك يقول العلماء لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. واحد ما عرف عن طلب العلم على العلماء ما أخذ عنه، والله إن شاء الله لو قرأ مليون كتاب. لماذا؟ لأنه مثل صاحبنا الأول يقرأ غلط ويفهم غلط يطبق غلط وتجده متفلت من السنة، ولا تجده في الكثير من العلم أبدا، إلا تجد إنسان يفهم غلط. لا يلعب عليك بعض الناس يقول ابن حزم هذا ما درس على شيوخ، ما درس على أحد من الشيوخ، ورجل ما شاء الله تبارك الله، ما اللي قالك أنا ما درس على شيوخ؟ أجل المحلة هذا الذي حدثنا وأخبرنا من أين جابها؟ من كيسه؟ يعني هو يكذب حدثنا وما حد حدثنا؟ أحسن شيوخ في المحلة كثير شيوخ، كيف تقول أنت ما درس على شيوخ؟ اللي ما يدرس على شيوخه بد يبقى على جهله ويبقى يتعالم وهو جاهل، وهو جاهل. إذا تجد صاحب غرائب وعجائب وفتاوى ما أدري من أين يأتي بها، يذهب أخذ ضعيف الشاذ والمنكر ويفهم غلط ويدرك غلط. لماذا؟ لأنه ما أخذ العلم عن العلماء. فالشاهد هنا قلنا أن العلماء استفادوا منهم في بيان الدين، فندرس عليهم ونستفيد منهم في بيان الدين. أما إذا عرفنا أن العالم هذا أحل حراما مجمعا على تحريمه فلا يجوز لنا أن نحل أبدا ولا نطيع في هذا الأمر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال:
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
نعم، هذا الإمام أحمد رحمه الله تقدم قبل قليل الكلام على أثره، يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني يعجب من قوم عرفوا الحديث الصحيح. إذا عرفت الحديث الصحيح تذهب إلى قول فلان من العلماء. لماذا؟ خذ بالحديث الصحيح، خذ من حيث أخذ. وسفيان الثوري رحمه الله له مذهب كان في ذاك الزمان، مثل مذهب أحمد، مذهب مالك والشافعي. سفيان الثوري له مذهب. سفيان الثوري ما هو صاحب رأي، صاحب سنة، يعني ما يفتي إلا بحدثنا وأخبرنا. ومع ذلك الإمام أحمد يقول ماذا؟ يقول: لا تأخذ بقوله، إذا عرفت السنة خلاص خذ بالسنة. يعني ما يدعوك للتعصب إلى قول سفيان، مع أن سفيان معظم ومجل في زمان الإمام أحمد ومن أجل العلماء. وذاك الشيخ رحمه الله ذكر هنا في المسائل، قال: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، يعني أعظم من كان في زمن ابن عباس أبو بكر وعمر، ومثل بهما إذا كان أبو بكر وعمر لا يطاعان في مخالفة السنة فما ظنك بمن هو دونهما. وإذا كان سفيان الثوري الذي ملأ الدنيا علما وفقها وفهما لا يؤخذ بقول مع وجود السنة فما ظنك بمن هو دونه، يكون أعظم وأعظم. فلذلك قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة. يقول: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يعني يقع في شرك الطاعة فيأخذ بقول سفيان ويترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع ظننا أن سفيان لا يفتي إلا بالسنة، لكن يضرب لك هذا مثال بسفيان فما ظنك بمن هو دون سفيان. نعم.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
وهذا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه كان نصرانيا فأسلم ودخل على النبي يوما ومعه على قد علق عليه الصليب، فقال: اطرح هذا الصنم عنك. سمع النبي عليه الصلاة والسلام يوما يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم. فهم أن اتخاذ أرباب أن ركوع وسجود لهم وعبادة لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ شيء أحلها الله عز وجل فيحرمه القساوسة فتحرمونه مع علمكم بأن الله قد أحله. وإذا وحرموا حلالا أحلوا حراما تحلونه؟ قال بلى نعم نفعل هذا الأمر. قال فتلك عبادتهم، يعني عبادتهم في ماذا؟ في استباحة الحرام أو تحريم الحلال، فهذا هو العبادة، الشرك في الطاعة. وهذا لا يجوز أن يطاع أحد من العلماء في تحليل حرام أو تحريم حلال. نعم.
في مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عديد.
أنكر ماذا؟ العبادة المعروفة، والنبي عليه الصلاة والسلام فسرها بماذا؟ بالطاعة.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتمثيل أحمد بن سفيان. الخامسة تخير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، تسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
يعني تغيرت الأحوال في زمان المؤلف وقبل زمان المؤلف أن حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، الرهبان العباد، وهذا يكثر عند المتصوفة أنهم يعظمون شيوخهم فلا يخرجون عن أقوالهم، يطيعونهم في كل أمر حتى لو استباحوا الحرام. وقد وجد ذي شيوخ المتصوفة من طرح العبادات ورأى أنه وصل إلى درجة اليقين فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، وأطاعوه بذلك وصدقوه بذلك. ومنهم من فضل نفسه الشقية على رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأى أنها أفضل لأنه خاتم الأولياء، وخاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال وقال اتبعوه في هذا الأمر حتى أصبحوا يحلون الحرام فيحلونه، ثم يسمون هذا بالولاية، يقول هذا ولي. ولي على ماذا؟ إنه استباح المحرمات وانتهكها وفعلها وهو عندهم ولي. ولذلك ذكر العلماء في بعض هؤلاء أنه كان يفعل فاحشة اللواط وكان يفعل منكرات الفواحش، ومع ذلك يعتقدون أنه ولي وأنه رجل صالح وأن الله سبحانه وتعالى أباح له ما يريد. فإن الله عز وجل وصل إلى درجة يفعل أي حرام يريده صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير عند هؤلاء الغلاة اللي يرون بوحدة الوجود والاتحاد. وكذلك عبادة الأحبار التي هي العلم والفقه، أصبحوا عندهم العالم هذا يطاع في كل شيء وأن هذا هو العلم والفقه. يقال الرجل فقيه متى؟ إذا كان يأخذ بقول هذا العالم لا يخالفه لا في الصغير ولا في الكبير، يقول هذا فقيه نسأل الله عليه وسلم. قال إلى ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، أصبح فسق وفجرة يعبدون كما قلت لكم الآن، يفعلون المنكرات والفواحش ويقال عنه ولي. قديما كان عندهم عبادة وعندهم زهد المتصوفة، لكن تلاعب الشيطان بهم حتى وصلوا إلى درجة الكفر بالله عز وجل في كثير منهم. وكذلك هؤلاء يقال له عالم وفقيه محدث وهو جاهل ما يعرف شيء ما يعرف شيء، ثم جعل عالم وفقيه وأنه لا يخالف في شيء، وإذا أفتى بأي فتية يطاع في هذه الفتية، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا وإن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات.
نعم، هذا باب متمم الذي قبله، لكن هذا باب في تغيير شرع الله عز وجل، في تغيير شرع الله عز وجل، وهذا يخص التحاكم. الباب الذي قبله في ماذا؟ في تغيير الشرع عند العلماء والأمراء، وهذا في قضية التحاكم، يعني ما الذي يجوز لنا أن نتحاكم إليه؟ الواجب علينا أن نتحاكم إلى شرع الله عز وجل، ولا نتحاكم إلى أي قانون وضعي من وضع البشر أو من افتراءاتهم وما أتوا به، وإنما التحاكم إلى شرع الله في الكبير والصغير، في كل أمر نتحاكم به إلى شرع الله عز وجل. قال الله جل وعلا: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ماذا يصنعون؟ ماذا يصنع هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بالرسول يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ لأن الذي يزعم أنه ينتمي إلى الرسول ويشهد أن محمد رسول الله فإنه يجب عليه أن يتحاكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل أحواله. أما المنافق فإنه لا يرضى بحكم الله ولا رسوله، إنما يرضى بحكم الناس ولا يرضى بحكم الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يعني الشيطان ماذا يريد منهم؟ أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أو قانون هذا الوضع الذي يضعون هذا لا يجوز، إنما الواجب عليهم أن يتحاكموا إلى شرع الله في كل أحوالهم. وهذا يشمل من؟ يشمل الحاكم والمحكوم الصغير والكبير، يشمل اختلاف الناس في العقائد والحدود والأحكام في كل أمورهم. يعني الذي يضع له شيخا يرجع إليه هو أصحابه يتحاكمون إليه ويدعون حكم الكتاب والسنة، هذا طاغوت الصبور، هذا لا يجوز. الذي يأخذ دينه من عقله ويقول أن العقل هو الأساس يأخذ الدين، هذا قد نصب العقل طاغوتا، وهذا قد تحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. عامة أهل البدع يجعلون الأصل الأول في الشرع ما هو؟ التحاكم العقل. مثلا الأشاعرة يرون أن العقل هو الأساس، وأن النصوص التي تخالف العقل إما مردودة وإما منسوخة أو مؤولة، فهنا جعل الحاكم ما هو؟ المشرع ما هو؟ العقل. فهؤلاء يتحاكمون إلى الطاغوت، وهذا عامة البدع من جهمية أو رافضة أو معتزلة أو غير ذلك، لا يتحاكمون إلى الشرع. وكذلك كل من كان في زماننا انتسب إلى بدعة أو ضلالة أو حزب تحاكم إلى هذا الحزب فرضي قوله وفعله، هذا تحاكم إلى الطاغوت. الذي يأخذ بقول أصحابه ثم يترك الكتاب والسنة وبقول شيخه أو تنظيمه أو حزبه، هذا تحاكم إلى الطاغوت. لأن القضية هي قضية حدود فقط. بعض الناس يظن أن الحاكم فقط يجب عليه أن يحكم بالشريعة، لا، الحاكم والمحكوم الصغير والكبير الذكر والأنثى. الله عز وجل قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. ومن هنا من؟ ومن لم يحكم بما وما، هنا من وما من ألفاظ العموم، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع. يعني ومن لم يحكم، هذا اللي ما يحكم بما أنزل الله، المقصود به فقط الحاكم؟ ها، ما المقصود به؟ كل أحد حاكم محكوم، حتى لو جاءت اثنين قالوا لك تحكم بيننا خلاف عندنا في قضية ثم حكمت بغير الشرع، حكم في هذا لأنه من أصحابك هذا من أعدائك، أو لرشوة، هذا والله أعطاك قال لك أنا بيجيك أنا وفلان وهذه رشوة احكم لي، الآن تحكمت بماذا؟ بغير ما أنزل الله. يعني كل أحد ينزل عليه هذه الآية بما أنزل الله، هنا من ألفاظ العموم بما أنزل الله، ما أنزل الله الحدود فقط؟ ها، كل شيء يعني حدود أحكام العقائد أي قضية حتى قضايا الأخلاقية يتحاكم فيها إلى كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الذي تحاكم إلى العقل هل حكم بما أنزل الله؟ الذي يرجع في حكمه إلى شيخه أو مذهبه أو غيره تحاكم إلى ما أنزل الله؟ لا. صاحب البدعة هذا حكم بما أنزل الله؟ لا. تحاكم إلى ما أنزل الله؟ لا. وذلك يقول الشاطبي أن كل مبتدع هو مشرع، كل مبتدع مشرع، هو يشرع ماذا؟ يشرع يستحسن في الشر، فيقول لك هذه البدعة جائزة وهذه وهذا، ويأتي لك ببدع لا تحصل. الآن هو شرع ولا ما شرع في الدين؟ قال الله عز وجل أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذه تدخل فيه كل مبتدع يشرع في شرع الله عز وجل. يعني إذا قلنا أن من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والكفر أكبر مخرج عن دين الإسلام، فإننا نحكم على كل مبتدع وكل عاصي يحكم بغير ما أنزل الله أنه كافر كفر أكبر. لكن هذا القول غير صحيح. يقول ابن عبد البر في التمهيد والسمعاني في تفسيره والآجري في الشريعة يقول في قول عزيز من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال أخذ بظاهرها الخوارج على كفر ولاتي، أخذ بظاهره على كفر ولاتي الأمر يحكمون بغير ما أنزل الله فكفروه. لكن الأمر كما قال ابن عباس كفر دون كفر، ليس هو الذي تذهبون إليه، ليس هو كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكنه كفر دون كفر. من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا حل ذلك فهذا يكفر، لأن استباحة الحرام المجمع على تحريمه كفر. من حكم بغير ما أنزل الله يرى أن حكمه أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل وأحسن من الحكم بما أنزل الله كفر، لأنه فضل ما شرعه الشيطان والناس على حكم الله، من حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أنه دون حكم الله وأن حكم الله الأفضل، لكن حكم لأجل ماذا؟ رشوة أو ظلم أو هوى أو غير ذلك، فإن هذا كفر دون الكفر الأكبر، هو في كفر أصغر، كما قال عليه الصلاة والسلام تكفرنا العشير يعني هو كفر دون كفر. ويقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في فتاواه قال لما ذكر أن الحكم غير باز الله كفر دون كفر إلا إذا استحل، قال وهذا قول أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يرون كفره مطلقا والمعتزلة يرون كفره مطلقا، واضح؟ ما يلتفتون إلى قول الصحابة أنه كفر دون كفر. ولذلك لما أتي برجل من الخوارج عند أحد الخلفاء قال له بماذا كفرتنا؟ قال آية يا أمير المؤمنين، كفرتك بآية. قال ما هي؟ قال قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال له الخليفة وما يدريك أنها آية؟ قال نقلها إلينا أصحاب رسول الله. قال كما رضيت بنقلهم في تنزيلها فرض بقولهم في تأويلها، مثلا أنك تعتقد أنها آية جاءت عن طريق الصحابة ارضى بتأويل الصحابة لهذه الآية أنهم قالوا كفر دون كفر، لكنه الهوى يعمي ويصل. وليس المراد تقليل من شأن الحكم بما أنزل الله، لا معاذ الله، ولكن هذا هو الحكم الشرعي الذي عليه علماء أهل السنة منذ قرون، أنه يختلف بحال الحاكم بغير ما أنزل الله. ثم بعضهم يقول المشرع غير الحاكم، يعني اللي جاب الدستور أول شيء شرع غير الذي أتى فوجد الدستور أمامه وحكم به، ذاك شرع أما هذا حكم ومشى على ما سبقه. أما الآن يأتيك إنسان يقول لك لا هذا كفر مخرج عن دين الإسلام، وكانوا يدعون الشباب إلى هذا الأمر وإذا خلفتهم بدعوك وضللوك ورموك بالإرجاء واتهموك بكل أمر، فلما أتى من حكم بالدستور الوضعي وجاب دستور من عنده قالوا لا يجب التصويت على هذا الدستور وأيدوه وقالوا هذا هو الحاكم الشرعي. طيب وما كنتم تقررونه من قبل أين ذهب؟ قديما كان أحدهم عندنا يقول أن الحكم غير ما أنزل الله، اللي يحكم بغير ما أنزل الله كمن يعبد الصنم. اللي يعبد الصنم وش حكمه عندكم؟ أكبر ولا أصغر؟ أكبر، انتهى الأمر. ولما جاء الدستور الوضعي في إحدى الدول قال يجب التصويت على هذا الدستور وهذا أحسن دستور، يعني معناته يقول لك اسجد للصنم، صح؟ طيب وش حكم هذا؟ هذا يبيح الكفر، يبيح الكفر. ونفس هذا الشيخ يبيح يحرم هذا ويرى الكفر ثم يبيح الآخر ويراه واجب شرعي، هذا من التلاعب بدين الله عز وجل. المصيبة هو هذا، أن هذا رجل يتقلب في دينه على مذهب الباطنية، ليس مذهب الخوارج، هذا مذهب الباطنية، يبيحون ويحرمون على ما يريدون. لكن المشكلة في شباب صغار أخذوا قوله الأول وحكموا على كل حاكم بأنه كافر، وحصل فتنة لهم في دينهم، وبعض قد يقتل، بعض قد يسجن، بعض قد يبتلى في دينه حتى يترك دينه، ماذا استفاد؟ أظل هؤلاء الشباب ثم قال لك والله لا المسألة تختلف وكذا يختلف، ما يختلف الأمر، هؤلاء الشباب صغار، ما ينبغي لك أن تجعلهم يخوضون في هذه الأمور ويكفرون ويستبيحون ثم ما يحصل لك أنت شيء وهم يحصل لهم، هم يحصل لهم كل شر وأنت سالم في نفسك ما حصل لك شيء أبدا. وإنما العالم من يخاف الله عز وجل هذه المسائل ما يخوض فيها الشباب من جهة الحكم على حاكم أنه كافر أو ليس بكافر، ماذا تستفيد إذا حكمت عليه بأنه كافر؟ النتيجة بعد ذلك ما هي؟ تريد أن تخرج عليه ولا تقاتل ولا ماذا تصنع؟ إنما هذا الأمر للعلماء، إذا حكم بغير ما أنزل الله زين وثبت هذا الأمر ولا جدال فيه وأن الرجل قال كذا وكذا من الكفر، العلماء هم الذين يحكمون عليه، لأنه قد يقول قولا وله في عذر من جهة جهله أو من جهة خوفه أو من جهة أمر من الأمور. الآن ما تسمعون الناس عندنا مثلا يقول والله هذه ديمقراطية، كثير هذا يقولها الناس، صح؟ ماذا يريدون بالديمقراطية الناس العامة؟ ها حرية، يقول الله يا ابن الحلال ترى عندنا ديمقراطية كيفكم؟ الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب الذي يشرع من الشعب. هل هذا الرجل يريد الديمقراطية هذه؟ يعني لو أراد يقول هذا كفر، كيف المشرع والله عز وجل ما جاءت في باله أبدا، لكن الناس صاروا معتادينها زين. بل بعض الناس عندنا حتى بعض اللي يسمون إسلاميين يدعون للديمقراطية صباح مساء، لو حكمنا بناء على مذهبهم لكفرناها، لكن نعرف أنهم يقول هذه المقالة هم لا يريدون هذا الأمر، إنما يريدون الحرية والإنسان يتكلم على ما يريد إلى آخره. إذا معناته أن خالفنا بالحكم لأن الرجل قاله ما يريد هذا الكلام. فكيف بحاكم بعيد عن العلم والشرع ما يعرف هذه الأمور؟ ما ظنك بهذا الأمر؟ فالإنسان يا أخوان لا يأخذ هذا الأمر ولا يلتفت إلى الباطل، لأن الباطل يتقلبون على كل دولة، يختلف الحكم من شخص إلى شخص عندهم بناء على الأهواء، ليس بناء على أمر يعني الشرع. نعم، هذا أبرز ما في هذه المسألة. نعم.
وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله أفتقم الجاهلية يقول.
ما الشاهد في قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ ما وجه الشاهد؟ أن الحكم بغير ما أنزل الله فساد في الأرض، لأن المعصية أصلا معصية فساد في الأرض، فما ظنك بالحكم بغير ما أنزل الله؟ هذا أيضا من الفساد في الأرض. وهذه الآية الأولى نزلت في المنافقين، لأن من خصال المنافقين أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وهذه من صفات النفاق. وليس معناه أن من صفات النفاق أنه منافق النفاق الأكبر، لا، لأن من صفات المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد آخر في ثمن خان، وليس هذا دليل على كفره، ليس دليل على كفره، لكن هذا من خصاله، هذا من خصاله. نعم. يقول أبو بكر بن عياش رحمه الله: إن الله بعث محمد إلى أهل الأرض وأصلحهم بمحمد، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد فهو من المفسدين في الأرض. من دعا إلى خلاف ما جاء به محمد فهو من المفسدين في الأرض. فهذا يدل على أن كل من دعا إلى خلاف ما جاء به محمد من بدعة أو حكم غير ما أنزل الله في العقائد أو الأحكام أو غير ذلك، فهذا لا شك أنه جاء بالفساد. وفي قوله بحكم الجاهلية يبغون، الجاهلية ما قبل الإسلام، والله سبحانه وتعالى وبخهم على هذا الأمر أنهم يغوون بحكم الجاهلية، يتحاكمون إلى حكم الجاهلية، إما من السحرة والكهنة أو حكماءهم أو أمراءهم أو سواليفهم أو غير ذلك، هذا لا يجوز، وهذا يعني محرم ولا يجوز بحال من الأحوال. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي، وهو من قريش، قتل في سنة 63 من الهجرة، وهو من العباد المكثرين من الرواية ومن فقهاء الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، هواه يعني ما تحبه نفسه وما ترغب به نفسه تبع لما جئت به، يعني لا تؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يكون هواك تبع لما جاء به الرسول. ومن ذلك أنك ترضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من اتباع ما يحبه الله عز وجل وما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، أنك تأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأحوال، فيكون هواك تبع لما جاء به الرسول. والذي يخالف حكم الله ما كان هواه تبع لما جاء به الرسول، أو الذي يرضى بحكم أحد من الناس بخلاف حكم الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان هواه تبع لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في إسناده كلام، لكن النووي رحمه الله كما قال المؤلف أنه يصححه، ويصححه جمع من العلماء. وحتى لو كان ضعيفا كما يذكره بعض أهل العلم كابن رجب وغيره في جامع العلوم والحكم، لأن هذا الحديث من الأربعين النووي التي ذكرها النووي، فإن الآيات التي ذكرها المصنف في الباب تقويه. وقلنا سابقا أن الأحاديث الضعيفة التي يذكرها المؤلف إنما يذكرها من باب الاعتضاد والاستشهاد لا من باب الاعتماد، والمؤلف ذكر في هذا الباب أربع آيات، آية الباب وثلاث آيات بعده، فدل على أنه يعني يعتضد به ولا يعتمد عليه في هذا الباب. نعم.
قال الشافعي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوما، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وقيل: نزلت رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم
هذه القصة التي ذكرها الشعبي رحمه الله، أن رجلين أحدهما منافق والآخر يهودي اختصما، فقال أحدهما نختصم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق لا نختصم إلى رجل آخر لأنه يعرف أنه يأخذ الرشوة، فأراد أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله. ماذا صنع به عمر؟ قتله، قتله عمر رضي الله عنه. وفي هذا أن الذي يعني يدعو إلى التحاكم إلى يتحاكم إلى غير ما أنزل الله ويرضى به ويسلم به ويفضل على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يقتل، وهذا طبعا لولي الأمر. فإن قيل أن عمر قتله وعمر ليس بولي الأمر، ولي الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل أن هذا يرى أنه يعني مأذون له، لأن تعرفون أن أبو بكر وعمر وزير الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان مأذون لهم أنهم يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر أو يضربون أو يقتلون أو غير ذلك. ولي الأمر عنده وزراء يقيمون الأمور هذه، لأن ولي الأمر لن يباشرها بنفسه، فعندنا وزارة عدل تحكم، عندنا وزارة داخلية أو غيرها تنفذ وغير ذلك. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله سليمان بن عبد الله بن حمد الوهاب رحمه الله كما ذكرنا في الحاشية أن التعزير هذا وقامة الحدود يجوز أن يفعله أحد الناس إلا إذا منع منه ولي الأمر أو كان فيه فتنة. وتعلمون أن بعد عصر الخلفاء الراشدين ما أقام الحدود ولا شرائع الله ولاة الأمر، ما يقيمها أحد الناس، فهذا دليل على إجماعهم أن لا يقيم الحدود إلا ولاة الأمر، ولاة الأمر فقط. وقد تقدم الكلام في باب في حكم الساحر أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها، وأن عثمان عاتبها لذلك، عاتبها لذلك لأنها أقامت هذا الأمر دونه. والشاهد أن هذا الأمر بولاة الأمر هم يقيمونه، فإن لم يقيموه فإن العهدة عليهم، والله عز وجل يحاسبهم على ما فعلوه، لكن نحن لنا اللسان إنكار المنكر وبيان أن هذا الحكم لا يجوز. والشاهد أن هذه من خصال المنافقين أنه يتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل كما تقدم في الآية. نعم.
في المسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت.
نعم. الثانية الطاغوت كل ما تجاوز به العبد وحده ومعبودا ومتبوعا ومطاع، ومن الطواغيت أن يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله، فهذا قد جعلوه طاغوتا يتحاكمون إليه في جميع أحوالهم، فهذا لا يجوز. نعم.
الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير حكم الجاهلية يقول. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق.
طبعا هذا الأثر عن الشعبي ضعف بعض أهل العلم ويرى أنه لا يصح لأن هذا مرسل من مراسيل الشعبي رحمه الله.
السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب.
الإيمان الصادق بالتحاكم إلى شرع الله والرضا به، والإيمان الكاذب بالتحاكم إلى غير شرع الله والرضا به. نعم.
السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يكسر لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. نأخذ الباب الأخير هذا.
باب من جهل شيئا من الأسماء والصفات.
هذا باب باب حسن، لأن التوحيد لا يتم إلا بأنواع التوحيد الثلاثة، ومنها توحيد الأسماء والصفات. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله لأن التوحيد لا يتم إلا به. قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني هل هو هالك أو ناج؟ من جحد شيئا من الأسماء والصفات سيأتي أنه من الهالكين وأنه خالف التوحيد في هذا الباب. فقال رحمه الله
قول الله تعالى،
طبعا تقدم الكلام على توحيد الأسماء والصفات وبينا المراد به. نعم.
وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية.
فهذه الآية وهم يكفرون بالرحمن في الكفار، سمى الله عز وجل جحود اسم من أسمائه الكفر، ولذلك من أنكر اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله كفر إجماعا، من أنكر صفة واحدة كفر إجماعا. طيب وجهمية والمعتزلة والأشاعرة؟ الجهمية يكفرهم السلف، لكن المعتزلة والأشاعرة يؤولونها، فهنا فيه مانع من موانع التكفير، يعني مثل الباب الذي قبله لو كفرنا فإن إذا وجد مانع لا نكفره بعينه. هنا مثل هذا الباب، من تأول صفة كفر، كيف يتأول صفات كثيرة؟ يكون كفر أعظم، لكن عذرناه بمعنى لم نكفره وإنما حكمنا عليه بالضلال لأنه قد وقع في التأويل الباطل، وهذا التأويل مانع من موانع التكفير. نعم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ هذا أيضا في كفار قريش، وجاء بأن قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة، يعني أن مسيلمة الكذاب يسمونه رحمن اليمامة، واضح؟ فهنا ينكرون بعض أسماء الله عز وجل، ولما قال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، يعني ما يعرفون في الجاهلية إلا باسمك اللهم، فيقع منهم يعني تحريف في بعض الأسماء، في بعض الأسماء. نعم.
وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
حدث الناس بما يعلمون، يعني إذا حدث الناس ببعض الصفات التي قد تؤدي بهم إلى جحودها ونكرانها فلا تحدثهم، وإنما وطئ هذا إلى تفقيههم وتعليمهم حتى إذا فهموا كلامك ومرادك تتلو عليهم هذه الأمور، لأن بعض الناس قد يقع في قلبه أو يعلم أن هذه صفات الكلام فيها تشبيه، فلما تورد عليهم الصفات أو بعض الصفات على طول يفهم التشبيه فيقع في ماذا؟ في الفتنة، أنه يشبه الله بخلقه فيقع في الكفر، في الكفر، أو يقع في ماذا؟ الرد، يردها ولا يؤمن بها خوفا من التشبيه فيقع في التعطيل. فماذا تصنع؟ تصنع تنظر في حال من أمامك إذا كانوا طلاب علم أو يدركون أو يمكنك أن توضح لهم تكلم، أما أناس مروا عليك في لحظة واحدة سيذهبون تلقي عليهم كلمة ثم يذهبون تكون فتنة لهم، لا هذا ما يجوز ولا ينبغي. بهذا يفهم قول الإمام مالك أنه نهى عن الكلام في بعض الصفات، نهى عن الكلام في بعض أحاديث الصفات، وهذا يستدل به بعض المبتدع يقول شوف مالك نهى عن الكلام في الصفات، مالك ما نهى عن الكلام في الصفات وإنما مثل على ذلك بحديث الصورة، أن حديث الصورة قد يورد على أناس الجهال فيتسبب ذلك في تشبيه أو تعطيل، فهنا لا تحدثهم. متى أحدثهم؟ إذا أدركوا وفهموا العلم. ولذلك محمد عليه الصلاة والسلام قام فخطب على المنبر فقال إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى عينه وأذنه السمع والبصر، وفعل هذا أبو هريرة رضي الله عنه، وفعله جملة من الصحابة من التابعين العلماء. ولذلك لما قال بعض السلف في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أشار قال تجلى على قدر هذا، فقال بعضهم يعني انتفض قال ويحك، حدث بهذا الثقات ثابت وأنس ابن مالك رضي الله عنه، إذا حدث ثقات بالصفات فيجب عليك أن تؤمن بها، لماذا تردها؟ اللي حدث بآيات الصفات هو الذي حدث بأحاديث الأحكام، لماذا تأخذ بهذا ترد هذا؟ لكن طالب العلم يا أخوان كما قلنا لكم مرارا مثل الطبيب ينظر هذا الدواء ينفع هذا الشخص أو لا ينفعه، بعض الناس يحتاج إلى أن تتمهل معه في هذا الباب، تعطيه قواعد في الصفات، فلما يفهم القواعد في الصفات ترد عليه أي صفة على طول يفسر هذه الصفة التفسير الصحيح لا تشبيه ولا تعطيل. بعض الناس لا ما يحتاج طلاب علم عندك فعلى طول تثبت له من هذه الصفة، يسألك عن الصفة تقول هذه ثابتة بالسنة لحديث كذا وكذا انتهى الأمر، تعرف أن هذا الرجل لن يقع في قلبه تشبيه، لكن أنك تحدث في كل مجلس بكل ما تسمع هذا غلط، هذا غلط، غلط من جهة كون الذين أمامك لا يدركون ما تريد فيكون فتنة لهم، ومن جهة أنك أنت الله عز وجل قال لك كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني يعلمون صغار العلم قبل كباره. يقول بعض السلف ليس بفقيه من يحدث بكل ما سمع، يعني اللي سمع له قصة لازم يحدث بها، لا، الناس ما يقولون في شيء يسولف فيه في شيء ما يسولف فيه، لأن في سالفة لو سولفتها كذبوك الناس حتى لو كانت رأيتها بعينك ما يصدقك الناس، وتظهر أمام الناس أنك كذاب، قد تحدثني بها أنا أصدقك لأني أعرف أنك ثقة وأقبلها عقلي، لكن عند الناس ما يقبلونها، تحدث بها عند الناس ولا ما تحدث؟ ما تحدث بها لأن الناس قد يكذبونك. فهنا تنظر أنت إذا رأيت أن الناس يقبلون هذا الأمر بمعنى تدركه عقولهم ويفهمونه فهما صحيحا تورد عليهم، أما إذا ما كانوا يفهمون فهم سليم فكف عنهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، وهذا أورده مسلم في صحيحه في مقدمته، قال ما أنت محدث القوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان معه الفتنة. يعني المؤمن الحكمة أن تأتي عند ناس أنفسهم مشحونة وتقول ترد عليهم أحاديث إنكار ومنكر وأن هذا واجب وأحاديث بعضها ظاهرة أو قد يفهم منه الخروج، هذا ما يجوز. تقول أنا والله حدثت أنا ما قلت شيء. لا، أنت إما أنك جاهل ما تفهم ماذا تحدث به، وإما أنك صاحب ضلالة. ما ينبغي أن تأتي إلى أناس يفهمون التشبيه فترد عليهم أحاديث الصفات التي قد يفهمون منها التشبيه، هذا ما يجوز. ما تأتي إلى أناس على مذهب الإرجاء فترد عليهم أحاديث الرجاء وترك العمل يدخل الجنة لو فعل كذا وكذا وكذا، ما يجوز هذا. ما تأتي إلى أناس يغلب على جانب الخروج مذهب الخوارج في تكفير صاحب الكبيرة فتعظم جانب الذنوب كأنك تقول لهم كثروا بالذنوب، ما ينبغي هذا. ما ينبغي أن تأتي إلى أناس فيهم رفض فترد عليهم الأحاديث التي فيها انتقاد بعض الصحابة أو خطأ بعض الصحابة أو زلل بعض الصحابة، فأنت الآن كأنك تؤيدهم، واضح؟ هذا يفعله إما حمقى وإما خبثاء، يريدون أن يتلاعبوا على كل مذهب، فيأتي إلى هؤلاء فيحدثهم بما يريدون وإلى هؤلاء فيحدثهم بما يريدون. يقول أنا ما حدثت في السنة، ما قررت مذهبهم ولا أيدتهم أبدا، تحديدك هو تقرير لهم لأن ظاهر فعلك هذا. هذا بعض الناس يستغل مواقف الناس يقول يا أخي أنا قلت كذا كذا، ما تكلمت على هذا. لا، ينبغي لك أن توضح الدين، تبين للناس حتى لا يكون فتنة لهم. إحنا إذا سمع الكلام هذا كان له فتنة وكان له شر عظيم وقد يتأدي إلى هذا إلى شرور كبار. فالعاقل دائما ينظر ماذا يصلح للناس. الحديث تحدثه، ما يصلحهم الحديث لا تحدثهم. الناس أحيانا تكون نفوسهم مشحونة في قضية من القضايا، فجيهم واحد زين وهم مشحونين الآن ولا هم سامعين كلامه، يقول ولي الأمر يطاع، أطيعوا ولي أمركم. الناس يمكن يسبونه ويسبون ولي أمره ويردون الحديث ويكون يسبب لهم في رد قول النبي عليه الصلاة والسلام. خلهم يهدون يناقشون القضية وخلصوا، ولما ارتاحوا وتعشوا وشبعوا وكذوا شوي كلهم يا أخوان السنة نأخذ بها ولا نتركها. إيش بيقولوا لك؟ طيب الواجب علينا نأخذ بأقوال الرسول في كل شيء ولا بس في أمور العقائد والسياسة نترك قول الرسول؟ كل شيء. طيب لماذا لا ننظر الرسول ماذا قال لنا؟ الرسول أخبرنا بكل شيء، لا ولاة الأمر ولا غيرهم، أي قضية يخبرنا بها. اللي أخبرنا بأداب الطهارة قضاء الحاجة، ما يخبرنا بقضايا هذه العظام التي فيها دماء وإلى آخره، يقولون لا والله. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا قال كذا قال. الناس الآن ارتدوا تعودوا من الشيطان يسمعوك. الأمر الأول ما سمعوك، لأنهم الناس الآن ما يسمعون شيء. زين حكي لا تعوذ من الشيطان يسمعوك، لا والله. زين مثل واحد حضر مظاهرات، مظاهرات أيام في الكويت عندنا. المهم فلما جاء وقلت لها، يعني أنا دريت أنها حضر مظاهرات، ناقشت فقلت له طيب وش استفدت أنت؟ تغير شيء؟ قال لا والله ما تغير شيء. حصل فائدة مصلحة؟ ما قال لا والله. حصل منكم سب؟ قال والله سبيناهم وشتمنا رجال الأمن. قلت طيب رجال الأمن هذا مو جارك ابن عمك صاحبك؟ قال لا والله. طيب ماذا أخذت من الأجر في سبك وشتمك ولعنك له؟ بعضهم تكلم عليهم بكلام فاحش. قال أنا سمعتهم كلام فاحش سيء جدا، كنا نستفزهم يقول وكنا نفعل كذا وكذا وكذا. وآخر شيء طيب ما تغير شيء؟ وش حصل؟ قال ما حصل لي شيء إلا طعمك طشرونا وهربنا وتركنا ربعنا، واللي قبل شيء رافع البيرك ترك بيرك ورا ظهره وهج. طيب ايش استفدت؟ قال والله ما استفدت شيء. اقول لك اني والله ما استفدت شيء ولا طلعت نتيجه، لكن بقول لك انا قصه حصلت لي، سامحوني على القصه هذه بقول لكم. يقول عطنا هذه الدخانيه، القنبله الدخانيه هذه، وتطشرنا ولقيت لي واحد طايح والعسكر يعني يهجون الناس يضربون بعضهم، فهذا مسكين ايش يقول؟ فيني سكر فيني سكر. فجيته أنا هذا فيه سكر من حلال ومعه القلم حق السكر تعرفونه، فيقول جيت وقالت منه قلت فيك سكر؟ قال لي فيني سكر. قلت مرتفع ولا نازل؟ قال شنو هو؟ قلت مرتفع ولا نازل؟ قال شنو مرتفع نازل؟ قلت سكر. وطلعت الإبرة قال ما فيني سكر. خاف من الإبرة الحين. قلت ما فيك سكر ليش تقول فيني سكر؟ قال الحال عسكر وخر مني ونعاش. طيب والله حادك لا على كذب ولا على هذه الأمور كلها، وزي ما رجال ما عطاك كبرة في سكر سببت في المرض. يعني أحيانا بعض الناس لما كلمته قال لي والله لك صادق، قال والله ما عاد أطلع في مظاهرات ولا في غيرها. أحيانا يا أخوان نفوس الناس مشحونة، ما يصلح منك تجيهم وتواجههم. انظر لن يرتد ويعقل شوي ويذهب الكلام يحدثه حجيه على طول وتقول له كذا وكذا يقول لك لا ويمكن يمكن السنه والسبه انت ويطعن في الدين احيانا يقول هذا خذلان وهذا فيه كذا وكذا كان طعن في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. العاقل دائما ينظر في وضع الناس وضع الناس اكيد وتعالوا الشيطان حدثهم كما قال علي رضي الله عنه. وهذا دأب طلاب العلم العقلاء. الإنسان يا أخوان ليس كل حديث تحدث به كما قلنا لكم. أحيانا الصغير تعطيه موضوع الكبير تعطيه موضوع غيره والصغير ما تحدثه تقول أنت ما تفهم الموضوع لا كبرت إن شاء الله أقول لك. وهذا كما قال علي رضي الله عنه هنا أنه قد يؤدي إلى تكذيب الله وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
روى عبد الرزاق عن معمر عن أبي طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا اتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات استنكار لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه.
هنا في أثر ابن عباس أنه حدث بحديث بالصفات فانتفض رجل انتفض استنكارا استبشع أو ما قبل بهذا الأثر فقال ابن عباس ما فرق هؤلاء يعني ما فزع هؤلاء هذا وأضرابه من الناس لما تورد عليهم أحاديث الصفات. اللي حدث بالصفات هو الذي حدث بالأحكام والعقائد وغير ذلك أو ما فرق يعني ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل بين الحق والباطل. قال يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فهؤلاء ما يعني يقبلون بكل الأحاديث وإنما يأخذون ببعض الأحاديث في الأحكام ثم إذا جاءت الصفات قالوا لا. ولذلك يقول الأوزاعي رحمه الله ليس من صاحب بدعة تحدثه بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. الخارج إذا حدثه بحديث الوعد أبغضها ولا يحب أن تورد. المرجع إذا حدثه بأحاديث الوعيد أبغضها. الخارج إذا حدثه بحديث السمع والطاعة أبغضها. الرافضة حدثت بحديث الصحابة وفضائلهم ومناقبهم أبغضها. كل مبتدع يبغض السنة حتى لو أظهر أنه يعني صدقها. يجون حديث البخاري بس يقول هذه ضعيفة. لماذا؟ خالفت سياسته واعتقاده الآن قال به لأنه يبغض لأنه ما يبغض السنة ما ردها. حديث في البخاري مسلم قبلته الأمة منذ أكثر من ألف سنة ما ردت منه شيء تقبله وترضى به جي أنت الضعفة من أنت يا هذا؟ من أنت؟ فالإنسان يا أخوان يقبل للأحاديث كلها محكمها متشابه المتشابه يرد المحكم فيوضحه ويؤمن به على ظاهره. نعم.
ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك وأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
نعم. كما جاء في مسلم أن قريش لما صالح النبي عليه الصلاة والسلام وأتاه سهيل بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام يعني اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما بسم الله يعني نعم فما ندري بسم الله الرحمن الرحيم يعني ما نعرف الرحمن الرحيم لكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يكتب بسم الله الرحمن باسمك اللهم. نعم.
في مسائل الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات
وهذا مذهب الجهمية لأن المذاهب مذهب الجهمية عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات ومذهب المعتزلة الإيمان بالأسماء وعدم الإيمان بالصفات يؤولونها ومذهب الأشاعرة الإيمان بالأسماء والإيمان ببعض الصفات فهم يثبتون سبع صفات التي يسمونها الصفات العقلية يعني سبب إثباتها ما هو العقل ما هو الشرع. الشرع هذا يجعلونه تابع للعقل فالعقل إذا أثبت ورضي أن الله يوصف بكذا خلاص نصف الله بكذا يعني الحاكم على الله من العقل الله يصف بكذا وكذا. ليش؟ أنا رأيت في عقلي أن الله يصف بهذا. طيب الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه يقولك لا هذه تؤول لكن الذي لا يؤول ما دل عليه عقلي. نسأل الله عافية والسلامة. نعم.
الثانية تفسير آية الرعد.
نعم.
الثالثة الطرق التحديث لما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولم يتعمد ولو لم يتعمد منكر
المنكر.
نعم.
يعني أحيانا هذا المنكر لا يتعمد تكذيب الله ورسوله لكن لما يكذب بهذا الحديث يكذب بالله ورسوله. نعم.
الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلك
نعم هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. وإن شاء الله يعني من الأسبوع القادم نطول عليكم شوية حتى ننتهي إن شاء الله من الدرس قبل رمضان، إذا ما تيسر يعني ضاق من الوقت راح نأخذ يوم زيادة إن شاء الله، يعني نأخذ يوم الخميس أو نكون من المغرب نصلي ونلقي الدرس إلى أذان العشاء، ثم ترتاحوا لكم ربع ساعة ثم نكمل بعد العشاء. أي أمر تختارون؟ أنا ما عندي إشكال فيها. إيش تختارون؟ نفس اليوم ها؟ طيب خلاص أجل إن شاء الله الدرس الجاي نشوف وش ننجز بناء عليه، نحدد إن شاء الله نأخذ المغرب وبعد العشاء حتى ننتهي من كتاب التوحيد إن شاء الله قبل رمضان. لا بعد العشاء نشوف كم ننجز بس باب، لأن الأبواب اللي خذناها هذه نطيل فيها لأنها نحتاج إليها، بقية الأبواب يعني شرك الألفاظ وكذا يعرف عامة الناس ونمر عليه يعني مرور سريع إن شاء الله. سمع غلط، يقول عبد المأمور، لأن المأمور ليس من أسماء الله، يقول أنا عبد مأمور أحرج، يعني أنا خادم عند من أمرني، عبد مأمور. أما عبد المأمور لا، يكون كأنك الألف واللام هذه تفيد أنه اسم من أسماء الله المأمور، وهذا ليس من أسماء الله.
ما أدلنا على تحريم الجاهلية؟
تحريم
أفعال
الجاهلية إرادها مورد الذنب، الآيات التي فيها ذكر الجاهلية كلها على سبيل الذنب، فدل على أن أفعال الجاهلية محرمة. بارك الله فيكم.